قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنورها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، نحييكم ونتمنى دائما أن تكونوا معنا دائما على شاشة قناة الخليجية، هذه الشاشة المباركة، وأيضا على كل شاشات القنوات الدينية لتستفيدوا وتتعلموا بعض أمور دينكم، وكذلك لتتواصلوا دائما مع المادة الطيبة العلمية التي تقدم على هذه القنوات، هذه القنوات المباركة التي الحقيقة يعني تواجه هذه المرحلة أو في هذه المرحلة تواجه ضربات يعني متتاليات من شتى الجهات، ولكنها بفضل الله بإذن الله قائمة ومستمرة في رسالتها بإذن الله مهما يعني حقد الحاقدون ومهما تآمر المتآمرون. هذه القنوات التي لم تقدم يوما شيئا تخجل منه، لم تقدم يوما شيئا تندم عليه، لم تقدم يوما شيئا سيئا، قدر الإمكان كلنا نجتهد وكلنا نحاول أن نقدم المفيد، بعضنا يعني يصيب وبعضنا يخطئ، والخطأ هنا يحمل على محمل يعني من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لأننا نتعامل في موضوع من الموضوعات التي يعني لا نقدم إعلاما سفيها ولا نقدم إعلاما عاريا ولا نقدم إعلاما فاضحا، نقدم مادة يحبها الجميع، لأن الفطرة تقول أن الناس المتدينين يعني على النحو أخص يحبون الدين ويحبون من يتحدث في أمور دينهم مشاهدينا الكرام، يعني لن أطيل في المقدمة أكثر من ذلك، ولكن فاجأني شيخنا محمد زغبي بالأمس ونحن نتحدث عما سنتحدث في هذه الحلقة. كنا في نهاية الحلقة السابقة تحدثنا يعني على سلسلتين هنتقدم أو هنقدمهم، لكن شيخنا فاجأني بالأمس أنه هيتحدث في موضوع بعنوان، لعلكم قرأتم عنوان الحلقة على الشريط بعنوان خطة شيطانية. في البداية فهمت وإحنا بنتكلم في موضوع اليهود ومؤامراتهم إن إحنا نتكلم على موضوع يعني كيف دخل اليهود فلسطين أو كيف حصل اليهود من خلال وعد بلفور على فلسطين، تخيلت هذا الأمر، لكن من الواضح أن هناك شيئا مختلفا سنتحدث عنه في هذه الحلقة بعد الترحيب بشيخنا وشيخكم فضيلة الشيخ محمد الزغبي. أهلا بفضلتك.
أهلا أشرف، حياك الله.
أهلا بفضلتك.
الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يكرمك يا شيخنا، ربنا يكرمك. شيخنا يعني خطة شيطانية.
أي نعم.
احنا في بس بنذكر مشاهدينا في نهايه الحلقه الماضيه كنا ننتوي الخوض في سلسلتين مختلفتين، ولكن يعني نقول بقى هي ايه الخطه الشيطانيه حضرتك فاجئتني بها.
هو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد بادئ ذي بدء اسال الله جل وعلا ان يلهمنا وان يرزقنا الحكمه في القول، لاني اعلم تماما ان الشر كشر عن انيابه وبدأ الاستدراج يعني إلى منتهى حده للأخذ بأقدامنا ورؤوسنا إلى ساحات حرب وهمية من باب قوله أسد علي وفي الحرب نعامة. خلاصة المسألة، أذكر من أتحدث إليهم بقوله جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه الحرب التي كشفت اللثام عن وجهها القبيح وكشرت عن أنيابها وأعرضت عن الخلق السليم القويم تقول بلسان الحال إني أود إشعال فتنة حتى أشهر ولو باللعنات، من باب وددت أن أشهر ولو باللعنات. يا أستاذ أشرف، القنوات الدينية هذه من فضل الله جل وعلا علينا وعلى الناس أن جعلها الله منابر للمسلمين في سائر الأقطار والأمصار، ورأينا الثمرة يانعة في كافة البلاد وبين ظهراني العباد، ورأينا الأخلاق الإسلامية قد انتشرت في كل مكان، إلا أن أعداء الدين خافوا من هذا الطيار النقي التقي الطاهر، فأرادوا هدمه، لأن البعض لا يستطيع أن يعيش في بيئة طاهرة نقية راقية، لا يستطيع أن يعيش إلا في الفساد أو في مستنقع موبوء، وحاشا أن أقول ذلك في مسلم طيب تقي. خلاصة المسألة أن القنوات الدينية لما قامت بإذن الله جل وعلا لتعليم الناس أمور الدين، وجدت في هذا العصر العجيب الغريب والذي لا أعيب فيه الزمان بذاته، ولكني أعيب الناس من خلال أفعالهم وأقوالهم، من باب قول الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. رأينا في هذا المجتمع الذي صار كالقرية الواحدة بسبب الإعلام الذي ربط أقصاه بأدناه وأدناه بأقصاه، حتى أننا نرى الخبر في اللحظة الواحدة وفي وقت عصيب جدا، لأن الكل تكتل على الإسلام ووصموه بالإرهاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي وقت جاءت فيه الضغوط الخارجية على الدول العربية والإسلامية لتذويب المناهج الإسلامية ولتجفيف منابعها، وفي وقت ضغط فيه الخارج بأسره على الدول العربية التي كانت تتمتع بظهور اللجان الخيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين من خلال من يحبون الدين بأموالهم، قالوا إن الأموال هذه إنما تنفق على القاعدة وعلى الإرهاب وما شابه ذلك، والقصد من ذلك أن يبطر الخير الذي يتوجه إلى بيوت الموحدين من الركع السجود، حتى ينشأ الموحدون في فقر وفي مسكنة بعدها ربما صاحب ذلك الجهل، حينئذ يتجهون إلى المخدرات أو إلى الجرائم المنظمة أو حتى إلى الكفر بالله جل وعلا. المهم معلوم أن الفقر يودي إلى كثير من أبواب الشر. وطمع فينا في هذا الوقت أيضا القاسي والداني، وحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلا طمع فينا الجميع، طمع فينا اليهود، طمع فينا الصليبيون المتطرفون. إن كلامي حينما أتحدث به فإني أكون دقيقا جدا، لا أقول طمع فينا الصليبيون، أقول المتطرفون. وطمعت فينا الدول بأسرها، ونرى المؤامرات على المنطقة العربية والإسلامية، واستشرى واستفحل الطابور الخامس في بلادنا وبخاصة في وسائل الإعلام، حتى أن الروافض لما وجدوا ذلك قالوا: نرفع لثام التقية وآن لنا أن نظهر بوجه قبيح. وبالفعل شهد القاسي والداني على وسائل الإعلام ما تعرض له الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، وما تعرضت له أمهات المؤمنين من امتهان وسب وقذف وتكفير وما شبه ذلك، بل إن الإسلام بالكلية لم يسلم من هؤلاء، بمعنى ما سلم الله من هؤلاء، ولا سلم القرآن من هؤلاء، ولا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، ولا سلم الأصحاب من هؤلاء، ولا سلمت أمهات المؤمنين من هؤلاء، ولا سلمت السنة من هؤلاء. ولما وقفت القنوات الدينية في وجه هذا الطغيان الفاسد الذي جاءنا من فارس، ووقف الجميع بإذن الله باستماتة وكشفوا الوجه القبيح للرفض، أنا لا أقول التشيع مطلقا، للرفض، وفضحوا هذا الوجه القبيح وبينوا أنه في واد وأن الإسلام في واد آخر وأنهما لا يلتقيان أبدا على الإطلاق، أن للذي يقول بأن عائشة زانية أن يلتقي بي حينما أقول هي أمي وهي زوج النبي في الدنيا وهي زوجه في الآخرة، أن لهذا الذي يطعن في القرآن ويقول إن القرآن دخله التغيير والتبديل والزيادة والنقصان أن يلتقي بي، وأنا أقول بقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن لهذا الذي يكفر البخاري ومسلمة وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي الشيء إلى آخر وأحمد والجميع، أن لهذا أن يلتقي به وأنا أدين لله بأن منكر السنة بالكلية الجاحد لها كافر. إذن لا نلتقي على الإطلاق، لا نلتقي ناهيك عن الأمور الأخرى الكثيرة جدا في هذا المحك. فلما كشفنا هؤلاء وانكشف الصراع وصارت الكفة لصالح أهل السنة والجماعة، أقول أقف عند هذه. حاول العدو الثاني أن يخفف الصراع من مع هؤلاء وأن يلفت الأنظار إلى نمط آخر، فقام متطرف صليبي بصب الزيت على النار حتى يشعل فتنة طائفية بأرض الكنانة بمصر. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله جل وعلا أن يحفظها وأن يجعلها سخاء رخاء، وأن يدمر العابثين بها وأن يقتلهم وأن لا يبقي منهم أحدا. قام هذا الصليبي المتطرف بصب الزيت على النار وطعن في كتاب الله جل وعلا عيانا، وهو يعيش بين ظهراني الموحدين الذين يحسنون إليه ويبرونه، وقد أمرهم القرآن بأن يبروه وبأن يقسطوا إليه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال أئمتنا أي أحسنوا إلى هؤلاء. إذن لابد من مقابلة الإحسان بالإحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكنه قابل ذلك بنكارة وبكفر بواح على الفضائيات، ولم يراعي دولة ولا نظاما ولا بشرا على الإطلاق. لماذا؟ حتى يأخذ بالأنظار إليه وحتى يخف العبء عن هؤلاء. ثم اتجهنا إلى هذا ولله الحمد وأذن فتنته بعقل. إننا لا ندعو إلى مظاهرات ولا إلى الخروج على الحكام ولا إلى إسالة الدماء ولا إلى تناثر الأشلاء، بل ندعو إلى الحكمة في التعامل. لكن أرى أن كل إنسان يجب أن يحاسب مهما كان قدره.
صحيح.
حتى الرؤساء يحاسبون، الأمراء يحاسبون، الملوك يحاسبون، لا كبير على ذلك. نحن بشر ونحن نريد الخير لديننا ولأوطاننا، إذن لابد للكل أن يخضع للحساب. المهم ثم إن الجهات المسؤولة قال لا تتكلم، إنها فتنة لابد، وإن فاحترمنا ذلك ووقرنا ذلك. انظر، فلما انكشف الوجه الصليبي المتطرف الخبيث وانكشف وانفضح الوجه الرافضي الخبيث، أرادوا تحويل الصراع من صراع سني رافضي ومن صراع سني صليبي متطرف إلى صراع سني سني. انظر، إلى صراع سني سني، بمعنى أن يقول هؤلاء بلهاء، هؤلاء حمقى نشغلهم ببعضهم البعض، أو بمعنى آخر نأخذ بعض الطيبين من الأزهر فنضربهم بهؤلاء حتى نتفرج على هؤلاء وهؤلاء. حينئذ ينسى الناس فضائح الروافض، وينسى الناس جرائم الصليبيين المتطرفين، وينشغل الناس بهؤلاء وهؤلاء. الأزهر أئمة وعلماء، والأزهر له فضل عظيم، وهم آباؤنا وأشياخنا وأئمتنا، وكذلك الذين يظهرون على الفضائيات علماء أتقياء أنقياء بررة. إذن لا بد عند هؤلاء من ضرب هؤلاء بهؤلاء. لماذا؟ حتى تحمل الصورة بعد انتهاء الحلقات مباشرة إلى الفيسبوك، إلى المواقع، إلى الشبكة العنكبوتية، ثم تلقى إلى مجلس الأمن، ثم تلقى إلى الولايات المتحدة، ثم تلقى إلى الاتحاد الأوروبي، وهؤلاء حتى يقولون انظروا إلى المسلمين، انظروا إلى الطيار الذي يظهر على الفضائيات في مصر، إنه طيار كذا، إنه طيار يستعدي الناس على النظام، إنه يستعدي الناس على الأزهر، إنه يستعدي الناس على كذا، إنه يصطدم بالدولة، إنه يصطدم بالأزهر. ساعتها أغلقوا القنوات الدينية وكمموا الأفواه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. معي أشرف؟ إذن هي لعبة دنية يستدرج فيها البعض من الأفاضل، وأنا لا أتهم أحد، حتى المذع نفسه هو أخ لنا، وأسأل الله له ولنا الهداية والثبات والحفظ على الدين، وألا نفتن في دين الله رب العالمين. والله والله أنا أدعو له ولا أدعو عليه. بالنسبة للأضياف الكرام من أشياخ الأزهر، من زملائنا، من علمائنا، من أشياخنا، بالعكس أبدا، مهما تكلموا فينا، مهما جرحوا فينا، مهما تكلموا فينا، يبقى الواحد منهم أبا ويبقى أخا وبيننا النصيحة حتى لا نستدرج، لأننا إن استدرجنا فالنتيجة مرة، بأسي يكون على الروافض، قوتي تكون على الصليبيين المتطرفين وعلى اليهود الملاعين، أما على إخواني وآبائي فلا، بل أتحملهم وأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ولذلك أقول لهم: بنا نكون على قدر المسؤولية، بنا لا نستدرج عن طريق الطابور الخامس ويقع بعضنا في بعض ويتأذى بعضنا من بعض، ثم في النهاية الحصيلة سقوطكم وسقوطنا معا على أيدي هؤلاء. ثم بعد ذلك لا يثق الموحدون لا فيكم ولا فينا. هذه نقطة مهمة، بمعنى أن العوام سيضطربون، من على الحق من على الباطل، هؤلاء أم هؤلاء، ولماذا يقع هؤلاء في هؤلاء، وسيضحك علينا الجميع. حينئذ نحدث بلبلة في العوام، بل ربما ضلوا وانتكسوا. ناهيك عن الشباب، الله الله في الشباب، الشباب كفاهم ما هم فيه من فقر، كفاهم ما هم فيه من هم، كفاهم ما هم فيه من عزيمة في الحياة، يود الواحد منهم أن يعيش حياة شريفة ويكابد آناء الليل وأطراف النار في وسط الفتن مع الفقر، كفاه ما هو فيه. ثم أضم إليه حزنا آخر وهما آخر، حينئذ سيتجه إلى المخدرات أو ما شابه ذلك، والنتيجة دمار على الجميع. إذن هي خطة شيطانية، وأنا أنصح القائمين جميعا في هذه المؤسسة الدينية الطيبة المباركة في الأزهر ألا ينجرف أحد منهم، وأنصح أيضا الأحبة في الفضائيات الدينية ألا ينجرف أحد وألا يستدرج أحد، لأنها خطة والكل في خسارة إن لب النزال.
شيخنا الفضل، يعني هذا التوضيح يدفعنا ان احنا نتساءل او ان احنا نتوصف الحوار ببعض الاسئله اللي هي فعلا توضيحيه وليست دفاعيه. كما قلت في المقدمه، لا قناه الدينيه تقدم شيئا تخجل منه، حتى لو في اخطاء لا نقدم شيئا نخجل منه، وفي اضواء واصداء لم نقدم شيئا نخجل منه، ونفتخر بكل الحلقات. تمام. طيب في هذا الامر يا شيخنا، يعني احنا طبعا يعني التلفزيون الرسمي تلفزيون الدوله، والطبيعي انه بيتحدث باسم الدوله، ده طبيعي. واحنا نحترم هذا الامر، وهم يعني اساتذتنا ومسيرين للنظام، لكن من الواضح ان القائمين على او الاخ المذيع اللي حضرتك يعني دعيت له هو فقط من يتحدث في هذا الامر في هذا البرنامج. هناك ثلاثه مذيعين في هذا البرنامج، اثنان رفض الحديث في هذا الامر، فقط هذا المذيع، لان يعني من الواضح ان هناك يعني خلفية موجودة. يعني لو هناك من رسالة نوجهها إلى هذا المذيع، يعني حتى يعني لا يصل أو لا يقع في هذا المستنقع اللي حضرتك أشرت إليه.
والله أنا أولا، أنا رسالة الأول إلى وزير الإعلام، أقول له: أنت أخ أكبر، وأنت مسلم وأنا مسلم، وهؤلاء مسلمون، وهذا الإعلام الرسمي مدفوع الثمن من جيبي ومن جيبك ومن جيوب الآخرين،
صحيح،
وعلى نفقة الدولة بأسرها. بمعنى أن المذيع الذي يظهر عليه إنما يتقاضى من دمي ومن دماء الآخرين. إذن هي أمانة عظيمة جدا، لا يجب أن يكون فاخيا، والإعلام الرسمي للدولة يجب أن يكون قدوة لبقية وسائل الإعلام. فلماذا تبدأ الحرب من جهاز رسمي إعلامي يمثل الدولة؟ ولصالح من ترى؟ هل الدولة هي التي أمرت الجهاز الرسمي بأن يقوم بذلك؟ إن كان هذا هو الأمر فتلكم مصيبة، ونحن متجهون إلى هاوية، ونعوذ بالله من ذلك. بل أنا أول من يقول أنا على استعداد أن أترك المجال بأسري وألا كنا سببا في فتنة. النقطة الثانية، أن يكون هناك من ينخر في المؤسسة الرسمية المتمثلة للدولة فتلكم مصيبة أخرى، لأن الطابور الخامسة قد اقتحمها، ويريد والعياذ بالله جل وعلا أن يدمر الإسلام والقيم والأخلاقيات وأن يشوه الناس. النقطة الثالثة، أقول للسيد وزير الإعلام: إن ظهر ما ظهر في الإعلام الرسمي هذا على القنوات الدينية التي نحن فيها الآن لأغلقت في ساعة، فلماذا يقوم هؤلاء بذلك؟ وأنا أسأل السيد وزير الإعلام: هل يجرؤ العاملون في القناة الفضائية المصرية أن يقوموا بقطع أجزاء للبابشنودة ولبيشوي وللمجموعة مثل ما فعلوا بنا واستهزأوا وضحكوا كما فعلوا معنا؟ أنا أسألك هل يجرؤ هؤلاء على أن يقوموا بذلك مع النصارى ونحن الأكثرية؟ ونحن لا نرفض ذلك ولا نريد ذلك، لأننا نحترم من كان معنا في ديارنا، بس هل يجرؤون؟ لا وربي. هل يجرؤون فعل ذلك مع حاقامات اليهود؟ لا وربي. هل يجرؤون فعل ذلك مع الروافض في إيران؟ لا وربي. لماذا؟ نحن أبناؤكم وإخوانكم، لماذا تفعلون معنا ذلك؟ ولصالح من؟ لذلك أناشد السيد وزير الإعلام أن يقوم بالتحقيق في هذه المصيبة الجمة التي أوغرت صدور الموحدين في أرض الكنانة بأثرها نتيجة لما حدث، وبدأ الناس يفقدون مصداقيتهم تماما تجاه الإعلام الحكومي ويقولون إنها حرب على الدين، واتجه إلى رؤوس الناس نظرية المؤامرة، بمعنى ظن الناس أن الدولة تتآمر مع أعداء الله من الروافض ومع غيرهم للقضاء على التيار الديني بداخل الدولة المعتدل. وأنا قلت الناس لا حاشا، فرئيس الدولة مسلم والوزير مسلم وهؤلاء مسلمون، لكن القضية بحاجة إلى علاج دون استدراج. وأقول للأخ المذيع اسمه
أستاذ
خيري، أقول له يا أخي خيري، يا ابننا خيري، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يرفع قدرك بالحق لا بالباطل، بالهدى لا بالضلال، في النور لا في الظلام. أسأل الله أن يغنيك وأن يجعلك عالما ونجما، هذا ما نتمناه، لكن اتق الله في لحوم العلماء. أذكرك بقول ابن عساكر: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاتي، وجعلني وإياك من الذين يخشونه ويتقونه حق تقاته، بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقسهم معلومة، وأن من ابتلاهم بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. ولذلك كم إنسان تربع في ذلك ونال من العلماء وغاط وغاص في أعراض العلماء واستهزأ بالعلماء الربانيين، وما كانت النتيجة؟ أن فضحه الله على رؤوس الأشهاد، أو ابتلي بسرطان وصار والعياذ بالله ما ملك دنيا ولا أخرى. ولذلك أسأل الله أن يعفو عنه وأن يبارك فيه، ووالله لن أدعو عليه، لكني أقول له يا أخي خيري، أسأل الله يبارك فيه، تذكر أنك مسلم، وتذكر أني مسلم، وتذكر أنك حينما تقطع مثلا مقطعا لشيخ من باب لا تقربوا الصلاة وتترك وأنتم سكارى، ثم تريد التشويه، إن شوهت الزغبي أو شوهت غيره، إذا من تصحح صورته؟ لن يبقى على الأرض أحد في أرض الكنان، ولن تبقى صورة حتى يحترمها الناس على الإطلاق. أنتم في البرنامج قلتم بالحرف الواحد إن الناس جميعا التفوا حول هؤلاء، وهذا الحب من رب الأرض والسماء وليس من أحد أبدا.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يعني في هذا الموضوع، يعني في هذا البرنامج، أنا بس ليه يعني توضيح برضو،
نعم،
من في إطار الرسائل التوضيحية،
نعم،
المشاهدين اللي شافوا الحلقة الأخيرة بتاعت الأستاذ خير رمضان اللي كان فيها عن هذا الموضوع، كانت هذه الحلقة تستضيف فضيلة الدكتور أحمد كريمة، وكانت تستضيف محامية اسمها رضا البركاوي، والأستاذ الدكتور أحمد زايد عميد كلية الأداب في جامعة القاهرة السابق. يعني الدكتور أحمد زايد عالم كبير، والدكتور محمود أحمد كريمة عالم كبير، ولكن سنتحدث عن لكي نوضح للمشاهدين لماذا هذه الزوبعة ولماذا هذه المحامية في هذه الحلقة. يعني ربما يكون بعض المتابعين معنا في الفترات السابقة كانوا يعرفوا أن هذه المحامية كانت تعمل أو كانت تقدم برنامجا في قناة الخليجية، برنامج هي والقانون. هذا البرنامج كان برنامجا مباعا، كانت تشتري مساحة أو يعني ترعى برنامج لكي تشتهر كمحامية، وسيلة من وسائل الدعاية ليها كمحامية علشان تشتهر وعشان زبائنها يقتروا. اختلفت هذه المحامية مع صاحب القناة في الفترة السابقة على بعض الأتعاب الخاصة بالمحاماة، لم تكن هناك اتفاقيات مكتوبة، ولكن هذا الخلاف أودى بهذه المحامية إلى أنها تشهر بقناة الخليجية، وبالتالي تشهر بكل القنوات الدينية. هي تلعب لعبة الشهرة، ولعبة الشهرة يعني ليست يعني لعبة طيبة على الإطلاق، لأنها يعني ممكن يعني تدفع بالبعض أن يعمل ممثلا في أحد الأفلام علشان يشتهر كومبارس يعني، أو تدفع بالبعض أنه هو يبتز بعض الجهات علشان يشتهر على حسابها، وبالتالي وقع الأستاذ خير رمضان في فخ من تبحث عن الشهرة، وهذا يعني هذه مشكلة، هذه مصيبة كبيرة وقعت فيها نقابة الأطباء من قبل، أن تضامنت مع هذه المحامية في رفع قضية على القنوات التي تقدم موضوع العلاج بطب الأعشاب وما شابه والحجامة وما شابه، ثم يتضامن معها برنامج أو إعلامي يتضامن معها كي يساعدها على الوصول إلى يعني قمة منصة الشهرة. وفي الآخر إذا هذه المحامية أو غيرها لم تكسب من هذه القضية شيئا، وبالفعل هي تقدمت ببعض البلاغات زي ما ذكرت في هذه الحلقة، تقدمت بعض البلاغات إلى الجهات الرسمية وحفظت هذه البلاغات لأنها كيدية، إذا لم تصل إلى أي شيء يضر هذه القنوات فيكفيها أنها أصبحت محامية مشهورة تأخذ عشرات الآلاف من الجنيهات في أي قضية حتى لو كانت قضية صغيرة أو تافهة. يعني هذه هي الرسالة التي أردت أن أوجهها للزميل خير رمضان. يعني ليس كل من يأتي إلى برنامج يكون مدفوعا بدافع الغيرة، ولكن يكون بعضهم يكون مدفوعا بدافع المصلحة الشخصية فقط. هذا توضيح شيخنا، يعني برضه عشان الناس تعرف مين اللي بيطلع في البرنامج ومين اللي بيكلم. النقطة الأخرى، يعني إلى متى يعني هذا الموضوع؟ يعني احنا شايفين النهاردة حسن نصر الله يعني على في كل القنوات الفضائية بتذيع له بيان بيقول استقبلوا الأحمدي نجاد استقبالا شعبيا حافلا في لبنان، ونحن نتشرذم أمام شاشات الفضائيات.
نعم، ببين لك، شوف سبحان الله، أهل الباطل يشهرون باطلهم ويوقرون باطلهم ويرفعون باطلهم إلى العلالي، ونحن على الحق والعياذ بالله جل وعلا. وأبى الشيطان إلا أن يجعلنا متصارعين متناحرين متفرقين متشرذمين، يفضح بعضنا بعضا حتى بالكذب دون التثبت على الإطلاق. فهذا الرجل حينما يدعو لأحمد النجاد كيف، هذا من باب المهابة ومن باب التوقير إلى آخر هذه الأمور. يا أخي العالم أولى بذلك. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والذي لا يوقر العلماء ويستهزئ بالعلماء، تحدث أهل العلم عنه في أبواب كثيرة جدا في امتهانه في الدنيا فضلا عن الآخرة، ومن يهن الله فما له من مكرم. وكتبوا عن تراجم كثيرة لأناس حدثت لهم مصائب وطامات وأمراض بسبب أنهم خاضوا في أعراض العلماء، ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. بس لا عايز أقوله بس أشرف، ماذا يريدون من المجتمع؟ إذا كنتم تريدون إغلاق القنوات الدينية، إذا كنتم تريدون تكميم الأفواه، إذا كنتم لا تريدون أن يسمع الناس هؤلاء الأشياخ على الإطلاق، وتتحدثون عن الحرية وعن حرية الرأي التي تتحدثون عنها، لكن من طرف واحد بما يعجبكم أنتم بما يرضيكم أنتم، وهي الحرية التي تدعو إلى التحرر من دين الله جل وعلا، فنحن منها براء، أبناؤنا منها براء، مجتمعاتنا منها براء. وإن مصر بلدة إسلامية رغم أنف من لا يرضى. لكن ماذا يريد هؤلاء من مصر؟ يريدون ماذا؟ يريدون أن ينصرف الشباب من الشاشات أمام العلماء ومن المساجد. حينئذ ماذا يشاهدون؟ بعدها يقدم للراقصة فلانة، يقدم لفلانة، يقدم كذا، يشاهدون العرية والجنس والفسق والفساد. طب وبعدين الشاب الذي يتخرج لا أمامه ما احترم عمل، ولا يملك وظيفة، ولا يملك مال، وأنت تفتح له أبواب الشر والفتن من كل اتجاه، ويريد أن يحصل على ذلك لأنه لا يمتلك وازعا دينيا، لأنه لا يمتلك حصانة دينية في صدره على الإطلاق، ويريد أن يصل إلى المخدرات، ويريد أن يصل إلى المسكرات، ويريد أن يصل إلى الجنس الذي أظهرته له. إذن لابد من القتل والتثبيت في الشوارع والإجرام. ولذلك ظهرت في مصر الجرائم بشكل الذي لم نشهده قبل ذلك في الأيام الأخيرات. أعطيك مثالا على ذلك، مثلا من باب الاختصار، هل لا تذكرنا الخبر الذي آتى في الجرائد الرسمية الحكومية، 10 في كفر الشيخ، 10 بلطجية، وانت عارف ان مصر نسبة تعليمها قليلة، فيها من البلطجية والشوارعية وكيت والعزبية، عدد مش قليل. 10 البلطجية يمشون تحت بيت، ينظرون الى امرأة في الدور الرابع تقوم بنشر الغسيل ومعها رضيع تعجبهم، يصعدون الى الدور الرابع، حينئذ يضربون الباب، يحطمون الباب، يدخلون عليها أمام الناس ويأخذونها برضيعها ويرمون الرضيع ويغتصبونها ويتناولون عليها. أنريد أن نصل إلى هذا الحال؟ أن لا يكون هناك أمان في الشارع ولا في البيت ولا في الشقة؟ اسمع معي الأمر الثاني، اغتصاب طفلة عندها 3 سنوات ثم يقتلها المجرم بعد ذلك، وآخر يسرق يعني حلق فتاة ما يساوي 60 جنيه أو 80 جنيه بنت وما تعدت الثانية من عمرها ثم ذبحها بعد ذلك. بل قضية سرقة الشرط بالموتوسيكلات التي ملأت المحافظات، أنا عندني لي أقربي 4 نساء في يوم واحد، الجنط ما احترم منقبات في الشارع، الموتوسيكل جاري بالسكينة لقط البتاع جاري، عادش تلاحق أي شيء وتشتكي مين وتقول إيه، مش أي حاجة على الإطلاق.
ونتجاهل هذه القضايا،
شوف امبارح لا خلي غير امبارح، ابنني ابن الشيخ الزوبي روح المدرسة، ابن عاصم يا فول العيال في بعد ما يخرج من حي بتاعنا هو وزميله، أولاد ناس محترمين
طلع بالمطاوي، طلع المصروف، طلع الموبايل، يثبتهم يا ضرب بالمطاوة. خرجوا عليه 10 اول امبارح ضربوا عايشين فين؟ طب اوديه ازاي؟ عندي سلطان اوديه مدرسة ازاي؟ في شارعنا احنا امس اللي هو ارقى منطقة فيك يا منصور، يجي عايل من العزب يمشي فيها منطقة هادية، وواد ثاني ماشي عايلين، طلع اللي معاك وطلع الموبايل، مش مطلع الموبايل، ام ضربوا بالسكينة في بطنه، قاتل الولا في الحال. اتريدون مجتمعا يعيش على الجنس والقتل والإجرام والمخدرات والمسكرات؟ نعوذ بالله من ذلك، مصر أعظم من ذلك، والذي يريد لها ذلك وخائن. وإن ادعى أنه أمين، وإن ادعى أنه يحب مصر، وإن غنى وقال مصريتنا، لماذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات خدعات. ممكن واحد يجي فيها: هؤلاء لصوص، هؤلاء مجرمون المشايخ، هؤلاء متشددون، هؤلاء مش عارف إيه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة، التافه. ولذلك حينما ترى أحدا يطعن في الرموز، يا أخي انظر إلى حجمك وإلى حجم هؤلاء، إلى وزنك وإلى وزن هؤلاء، إلى علمك وإلى علم هؤلاء، إلى الثمرة التي قدمتها للمجتمع. انت بتقول مثلا بيكفروا، ثم تنظر الى ما قدمناه بالنسبه للحرب على التكفير والتفجير، وكم هدى الله على ايدينا من المئات بل الالاف، انت ماذا فعلت؟ الى اخر هذه الامور. خلاصه المساله، هم يريدون مصر المدمره لصالح اليهود.
شيخنا الفاضل، يعني وتصديق لكلام حضرتك او التشهيد عليه، يعني احنا في زمن تنجيم المجرمين، يعني احنا في ابطال الافلام والمسلسلات الرمضانيه الان كلهم مجرمين. البطل، البطل طالع بدور مجرم، طالع بدور مجرم في المسلسل. انت بتعلم ايه؟ ايه القيمه اللي انت بتطرحها في الناس؟ وبعدين يعني بيحضرني برضو، يعني دي حاجه طبعا، يعني المذيع الفاضل اللي قدم هذا البرنامج هو صحفي طبعا، والصحافه دايما انت عارف دايما الصحفي يكتب من باب واحد، بيكتب مقال او خبر ومحدش بيكلمه، لكن لما عندما يلجا للعلم التلفزيوني او الاعلام الفضائي لابد ان يكون هناك الراي وراي الاخر.
صح.
عندما تطرح قضيه لازم يكون عندك، يعني ما ينفعش ثلاثة في اتجاه واحد وهناك ليس هناك من يدافع عن هذا.
طب انا اقول لك، تلك اذا قسمة ضيزة. انت جاي وده جاي وده جاي وده جاي، تتكلموا عن ايه وتعرضوا صورته، واللي انتوا الحكم وانتوا الشاهد وانتوا اللي بتفتوا وانتوا اللي بتعملوا، اخي ده ادنى حدود الادب والشرف، مش كده على الاطلاق. اقول لك على حاجة، واحنا مسامحين رغم كده مسامحين، لكني اقول لهم جميعا، اقول للمشايخ دول واقول للمذيع واقول للمجموعة دي كلها، ما الذي يمنع أن نتوحد جميعا وأن نوحد الطاقات؟ مصر تسعنا جميعا، مصر تسعنا جميعا. إن تحدثتم عن الشدة ائتونا بلفظ يحمل معنى الشدة، بالعكس أي كلمة بلغنون. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال مالك، قال أبو حنيف، قال الشافعي، قال أحمد، قال الليث، قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال ابن رجب، قال ابن كثير إلى آخره. إحنا كلامنا كله مجلل، إنما ما تيجي تسمع دول مباجمونة لا تسمع آية واحدة كاملة، لا تسمع حديثا ببطنه من ألفه إلى متالي، أن ربما الواحد يكون مش حافظه يعني والعياذ بالله، لا تسمع قاعدة شرعية، لا تسمع عزوا لجملة واحدة يذكرها الرجل. أما نحن والحمد لله رب العالمين لا على خلاف ذلك مطلقا. ولذلك أقول لهم دعوة، دعوة قبل مبدأ أفندي اللي قالوه، بنا نتوحد جميعا ضد اليهود، هل توافقون؟ ده سؤاله. بنا نتوحد جميعا ضد اليهود، هل توافقون؟ بنا نتوحد جميعا ضد الصليبيين المتطرفين، موجه الصليبيين أهو المتطرفين، هل توافقون؟ بنا نتوحد جميعا ضد اللادينيين الذين ظهروا الآن وصارت لهم مواقع ضخمة جدا على الشبكة العنكبوتية، هل توافقون؟ بنا نتحد جميعا ضد العلمانيين المحاربين للدين، هل توافقون؟ بنا نتحد جميعا ضد الروافض الذين أهانوا أم المؤمنين والصحابة، هل توافقون؟ بنا نتحد جميعا ضد القرآنيين والقرآن منهم براء، بنا نتحد جميعا ضد منكر السنة، بنا نتحد جميعا ضد القديانيين الذين يمولون من اليهود، بنا نتحد جميعا ضد البهائيين الذين يمولون من اليهود، بنا نتحد جميعا ضد الفساد الذي استشرى من عرش البلاد إلى فرشها، بنا نتحد جميعا ضد الفتن وأهلها، بنا نتحد جميعا ضد أعداء الدين والوطن، بنا نتحد جميعا لتحرير فلسطين من اليهود، بنا نتحد جميعا لاستبداد المسجد الأقصى الحزين، بنا نتحد جميعا حتى نقف أمام التهديدات بحرق المصحف في كل مكان وامتهان المصحف، بنا نتحد ضد هؤلاء الذين يسيئون رسم النبي في رسوم كاريكاتورية، بنا نتحد جميعا ضد هذا المخطط لتجفيف منابع الإسلام والمسلمين، بنا نتحد آن الأوان. لكن إن سألتهم أبدا، لكن على بعضنا يا أخي القرآن بيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنما احنا العكس. العكس ليه؟ ولصالح من؟ إذن الأمر يغذى من غير المسلمين.
شيخنا الفاضل، ذكرت في حضرتك في هذه النصائح والتوصيات الأخيرة إن ذكرت الدين والوطن. والدين هو الأعم، والوطن هو
بدأت
الدين. احنا في متابعتنا الأخيرة احنا فوجئنا بكتاب كثيرين بيفرقوا ما بين قضية الدين وقضية الوطن، ولكن احنا وطن وليس دين. احنا في الآخر احنا عايشين.
هؤلاء هم الذين يمولون أمثال هذه الأمور. هؤلاء هم الذين يشعلون الفتن في أرض مصر. ويجب على الأمن القومي أن يعلم تماما وأن يميز بين من يهدم وبين من يبني، بين من يدمر وبين من يعمر. نحن ظاهرون على الفضائيات، ليست لنا أمورا خفية على الإطلاق، ليست لنا أمور خفية على الإطلاق. نحن ظاهرون وأعمالنا كلها في الظاهر، مؤلفاتنا في كل مكان من أرض العالم، ما نتكلم به يسمعه القاصي والداني، أموالنا أمام القاصي والداني، وأنتوا تعبوا تقولوا بياخدوا كذا وبياخدوا كذا. تعالوا بقى، تعالوا نحتكم لأول نقطة زي هذا، تعالوا انظروا، تعالوا نتحاسب تماما. وأنا بقول وعلى الملأ وعلى فضائية، تعالوا قولوا انت عدت قد ايه، سافرت قد ايه، تمتلك ايه يا محمد الزوبي، خرجت ايه لله جل وعلا، ماذا بقي معك، واسألكم انتم عن التحويلات وما شابه ذلك. يا رجل ستكون فضيحة. لذلك اقول لك نحن في زمن الروايبضة الى اخره.
لكن كان سؤال لحضرتك السؤال الاخير ده، يعني هل هناك يعني تعارض بين الوطن والدين؟
أبدا. شوف، حب الوطن من الإيمان، وأنا عملت فيها رسالة كاملة يا أستاذ. حب الوطن من الإيمان. الدين ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته أولا، سواء أنا مصري أو سعودي أو كويتي أو عراقي أو شامي أو يمني أو ما شابه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عبد، رئيس الجمهورية عبد، ملك السعودية عبد، ملك الأردن عبد، رئيس اليمن عبد، رئيس العراق عبد، كل عبد إلى آخره، كان رئيس العراق كان إلى آخره. اللي أنا أصره إذن بقول إن إحنا عبيد، لكن في النهاية لنا أوطان والحفاظ عليها واجب. وبالعدل أنا اللي بنينا بالتعايش في كل حلقة، لما بقيت أقول أبناؤنا وأبناء النصارى يقفون في القوات المسلحة جنبا إلى جنب، يحملون السلاح للحفاظ على هذا الوطن من أعدائه، إذن من الذي يبذر الفتنة ومن الذي يشعل فتيلها؟ لذلك أرجو من الأمن القومي إن كانوا يخافون على بلدتنا الحبيبة التي نحميها بكل ما أوتينا أن يميزوا وأن يعالجوا ذلك.
شكنا الفضل برضو قبل ما نخش في منطقة الردود التوضيحية وليست الدفاعية، يعني الفترة السنوات الأخيرة حضرتك يعني زي ما حضرتك أشرت بأن فترة كده ماشيين كل سنة كل شوية لنا موضة، يعني مرة توحيد الأذان ومرة الخطاب الديني الموحد وشوية أمور يعني قد يفهم منها التطوير، ولكن يعني إحساسي ما أعرفش ممكن يكون صادق ولا خاطئ، إنه لا يقصد به التطوير ولكن يقصد به هدم في الدين. يعني لما جاء أول أذان موحد عشان الناس بتأذينا بأصواته، وفي نفس الوقت تلاقي الأفراح في الشوارع وتلاقي الكاسيتات في البلكونات في البيوت وبأعلى أصوات، فهأذيك إزاي بالأذان؟ أنت عايز تأذن؟ أنا عندي إحساس إنه في المرحلة بعد توحيد الأذان، المرحلة الثانية لا، المؤذن يطلع فوق الميدان منذ يعني كما كان يحدث سابقا ويؤذن، واللي يسمعه يسمعه، يسمعه ما يسمعه.
أوضح حالك. انت بتقول للوقت انا عايز تجديد الخطاب الديني، اذا على نجلس مع بعض
بالجيم عشان هتقول تجديد، انا خلاها بالجيم تجديد
الخطاب الديني، انا نطقي تجديد الخطاب الديني، تعال نحط النقاط على الحروف. هل تقصد تجديد الخطاب الديني ام تجديد الدين؟ هذه نقطه في غايه الاهميه. يعني البعض لما كنت اقعد معاهم الاقيهم عايزين تجديد الدين. الدين يا جماعه في ثوابت، بمعنى ان الاحكام في دين الله تنقسم الى قسمين.
لا احنا عايزين نشيل غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
انا اقول لحضرتك احكام ثابته واحكام متغيره يا استاذ اشرف. احكام ثابته واحكام متغيره. الاحكام الثابته لا تجرؤ ان تمتد يدك اليها على الاطلاق، خلاص احكام ثابته. اما الاحكام المتغيره هي التي تتغير كما قال ابن القيم رحمه الله بتغير الزمان والمكان والعوائد والاحوال والتقاليد. معي؟ ولذلك فإن الإمام الشافعي ورحمه الله لما انتقل من بغداد إلى مصر أنشأ هنا فقها وسماه بالفقه الجديد غير الذي كان هناك، ليس في الثوابت ولكن في الأحكام المتغيرة. طيب هنا الوقت أنت بتقول لي تعالى تجديد الخطاب الديني، تجديد الخطاب الديني تقول لي ما تذكرش الآيات اللي فيها النصارى. طيب إزاي؟ ده انت كده رددت على الله جل وعلا. الله، ده انت دلوقتي بتنكر معلوما من الدين بالضرور. الله، ده انت تريد محو ايات من كتاب ربي البريات. الله، ما تذكرش الايات اللي فيها الجهاد. الله، انت تؤمن بان ده من عند الله وانا مش من عند الله، كتاب ده محفوظ وانا مش محفوظ، انت عايز اعمل ايه بالظبط؟ ما تذكرش كده غير مغضوب عليهم ولا الضالين، ما تذكرش شويه وشويه ويقول لي مع احترام لا بينظر في الكتاب الاخر دي مجاز نلاقي خير عند هذا ويبقى خرجني من ديني مطلقا. ولذلك العالم لا ينجر خلف الجاهل، ولكن العالم يجذب الجاهل، وعلى الجاهل ان يتبع العالم. وده خطا مننا ان احنا نمشي ورا اي حد، لا احنا اللي نقود ولا نقاد. هذه واحده. انت الوقت ما تقول لي مثلا يعني المجتمع وفي كيت وتطور ومش عايز الاذان اللي انت بتقول الاذان اهو، انا عندي في المنصور اه بسمعه، المحافظ سمعني وكله سمعني وناس افاضل ودول يعني ابائنا يعني بحبهم جدا وبيننا صله قويه بين كل المسؤولين في المنصور. العيال بالموتوسيكلات اللي هم البلطجيه وبتوع العشش والعزب حاطين لك بتاع قد كده قد كده في الموتوسيكل. انت لو ساكن في دور 500 مش هقول 1000 ورب يعملك كده على السرير بيتك يبقى بتهز والعيال بتصير. طب ما تروح توقف الحاجات اللي جايبه الضوضاء وما تخليش المريض ينام وبيعدوا على المستشفيات وبيدمروا الاخلاقيات وبيعدي على البنت يخطف منها الشنطه او يضربها على ظهرها او يوقعها في الشارع، مش اي حاجه من دي على الاطلاق. يبقى فين انت بتتكلم عن ايه؟ تقول لي انت بتزعج ناس بالاذان؟ ده شفاء
بثلاث دقائق،
ده شفاء ده على الاقل الاذان ده بيطرد الشيطان. خلي المجتمع ناقي داقي. إيه خلاص المساله احنا بنقول اهو، اللي عايز يعالج يا اخي ناس من عندك وناس من عندك ونجلس مع بعض ونقطع الحروف ويشهد الحال. اذا القضيه اشرف، ليس المقصود بها تسجيل الخطاب الدين. انا مع تسجيل الخطاب الدين، انا مع تسجيل الخطاب الدين صراحه، لكن لست مع تجديد الدين.
تجديد الخطاب بتوظيفه لخدمه المجتمع بطبيعه الامور
وعشان ما نصطدمش في تعايش نصطدمش بالفئات الاخرى الى اخر هذه الامور. وفي نفس الوقت ما تبقاش انت عليا في كل شيء وانا الضحيه، ما تبقاش عليا وانا الضحيه. يعني مثلا فلان يهاجمني تقوم انت جاي تقول لي الله ما تردش، قال علي انني كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي ده ليه حق الرات؟ ده انت اللي بتقول الحريه واحنا في عصر الحريات. لو جت اذب عن نفسي بدون ما تطول عليه لا 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 سجني يا وقفي يا كده، لا يبقى في فعلا نظريه مؤامره.
صحيح.
يبقى انت مع ده ضدي، انت عايز محوي. أيوه. ما انتش عايز وجودي.
أيوه. هو قالها احد مشايخنا الكبار رحمه الله الشيخ الغزالي، وهو بيقول ان يعني الكل يطلب من المسلم ان ينزل في حلبه المصارعه ليصارع وهو مكتوف الايدي.
اي نعم.
عليك انك تضرب بس.
بيدي سماحه الاسلام.
سماحه الاسلام.
اللي هم عايزين.
طب شيخنا يعني الغريب في يعني في الفتنه اللي حصلت ديت انها لم تنبا من القناه الدينيه. الغريب انها كانت على قناه الجزيره الفضائيه الاخباريه وكان الكلام على قنوات اخرى، لماذا الضحيه قناه الدينيه؟ وهل المقصود القناه الدينيه ولا المقصود المشايخ اللي في القنوات الدينيه؟
ليس المقصود المشايخ على الاطلاق. اديك مثال. يعني يدخلنا الوهم لو قلنا انهم يقصدون اناسا بعينهم، لهم قصدني ولا غيري، هم قصدين القنوات. بدليل ان الحرب على
القنوات، القنوات لم تفجر هذه الموضوع.
أنا وريت. لا هو عايزين اي قربان.
أي
قربان. هم بيترصدوا بيترقبوا اي فرصه للقنوات دي، مش لاقين على الاطلاق. لا ماليه ولا اخلاقيه ولا علميه على الاطلاق. بل بالعكس ليه الدول كلها بتطلب نحن وما بتطلبش الاخرين اللي بيكلموا علينا وبينبذوا فينا وبيتلمزوا علينا؟ الله، عارفين ان مستوانا احنا الكفء. اللي بيقول لك علينا ان احنا بنكفر وبنعمل، ليه الدول بياخدونا ان احنا نجلس مع التكفيرين ونقنعهم ونعيدهم باذن الله جل وعلا؟ رؤساء الدول، ما هو لازم نفكر في الكلام ده. ايه؟ ما هو لابد تفهم الحته دي. إن اما اللي انت بتقول عليه ده اشرف القنوات، المقصود القنوات هم عايزين قربان. بمعنى جابوني وجابوا اخوه ليا دعاء وجابوا مثلا بتوع الاعشاب الطب البديل وجابوا ناس مع احترامي عندهم تصوف برضو جابوهم الى اخر هذه الامور. اذا يبقى ليس المقصود عندهم على الاطلاق. وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، ما فيش قناه موجوده الحين اقدر اقول لك عليها تحمل الفهم السلفي مطلقا.
تمام تمام.
مفيش خالص.
تمام.
مفيش خالص. ولا حتى الحكومه تسمح بذلك. معايا؟ لا، القنوات فيها اللي كيت وفيها اللي كيت وفيها اللي كيت. ابدا ما اقدرش اقول ان في نقاء. النقاء هناك بقى في المجد في كيت في القنوات اللي انت عارفها دي. انما عند قناه ابن عثيمين الى اخره. انما القنوات اللي عندنا انت عاملها اشبه بالرغبات. أيوة. بتحط فيها دي ودي 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 وتعمل موازنات.
صحيح.
طيب يبقى اذا لما انت بتنوع وتضرب في دي وفي دي وفي دي وفي دي، وده مش سلفي ولا ده سلفي ولا ده سلفي. انا مثلا مش محسوب على اي تيار. انا مسلم. خلاص كده.
أيوة.
وهذا مسلم وهذا مسلم. يبقى اذا الخلاصه هو عايز اسقاط القنوات الدينيه. اسقاط القنوات الدينيه. سواء تيجي بقى من الجزيره سواء تيجي من غيرها، واحنا اللي كنا بنقف للجزيره في الحاجات اللي بتنتهي فيها مصر او بتشوه فيها صوره مصر أو بتحارب فيها مع احترام الأمن القومي المصري بأسلوب غير لائق، أو بتتكلم عن مصر، إحنا اللي كنا بنقف. اديني فقرة واحدة الواحد من دول ذب فيها عن مصر أو عن أمن مصر. ما هي خلينا واقعين بقى، ما في ذرة ولا في جملة واحدة. وإحنا في النهاية الضحية، إحنا في النهاية الضحية. ليه؟ لأن إيران لو عملت أي صفقة عايزة مقابلها الضحية تزوب فلان. أي دولة من كيت الاتحاد الأوروبي عايز يعمل معونة أو كيت قبلها الزغب لأنه أوقع زكريا بطرس وفلان. تيجي أمريكا السفارة في القاهرة عايز أول حاجة الزغب كذا. أنا أقول لك على حاجة بسيطة أول مرة أقولها لك. الخبر اللي أنت كذبته في الوقت أنني تم اختطافي إلى آخره،
تمام.
ألا تعلم تمام، وهل جهات المسؤولة سامعيني الحين، أن لولا أن قيضهم الله في الأيام الماضية، وطبعا أنا أتمنى الشارف أي لحظة، أنا خارج الوقت من همشي على طريق زراعي ثلاث ساعات بالسيارة. أنا تعلم أن لولا أن ربنا قيضهم وجعلهم سببا الأسبوع الماضي كان زمان فعلا تم هذا الأمر مع الاغتيال. طب إزاي بقى مع احترام اللي أنا أصر أقوله لك أن يا أستاذ أشرف إحنا مستهدفون، وبعدين اللي بيطعنوا فينا دي يا أخي طب اعمل زي أنا بعت نفسي لله جل وعلا، أنا قدمت مهجتي لله جل وعلا، أنا الوقت أولادي بيبقوا عارفين أني خارج ممكن ما برجعش على الإطلاق، لأن أنا عارف أن الغدر هيجي لي في أي لحظة. إن ما كانش من الروافض هيجي لي، انت تشوفه عندك على الشاشه بيجي التهديد قد ايه، ان ما كانش من الروافض هيجي لي من الصليبيين، هيجي لي من السفاره الامريكيه، هيجي لي من الموساد الاسرائيلي عشان اشتغلت عليهم. انا واثق من دي 100%. بس انا عايز اقول لك، طب اللي بيذب عن مصر بعد الدين ويقف هذه الوقفات ويقدم نفسه لله جل وعلا ومكشوف قدامه يبقى هو الضحيه، تلك اذا قسمة ضيزة.
خلينا يا شيخنا، انت حضرتك طبعا يعني اشرت ان هذا التقرير اللي يعني 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 ذكر حضرتك وذكر بعض مشايخنا الاخرين، وذكر من ضمن الحاجات الغريبه جدا انه عندما تحدث في قضيه الاعشاب جاء بالدكتور اسامه حجازي، والدكتور يعني من ابناء قناه الخليجيه طبيب، يعني حتى لما حب يعني هي فكره ان هو يعني انا متخيل او شبه متاكد ان الذي اعد هذا التقرير هي المحاميه وليس الاعلامي.
يعني
ده برضو للتوضيح. طيب هذه المحامين حضرتك اشرت الموضوع زكريا بطرس الان، واحنا زكريا بطرس طبعا كان ليه معانا يعني صولات وجولات، واحنا بفضل الله بفضل الله نعتز ونفتخر ان برنامج اضواء وضوء الذي اسقط اسطوره زكريا بطرس الزائفه.
يا استاذ يكفي ان مجلس الشعب المصري بيحاول من سنوات انه يسلي يطلب من قبرص يسلم الراجل ده والحكومه المصريه على اساس بيشعل نار فتنه طائفيه ملهاش حل في مصر، وعجزت الحكومة. مزعلش مني.
تمام.
يكفي ان ناس راحوا لقيادات صليبية يعني متطرفة مش عندنا وكت وكلموهم ان يسكتوا ده. ابدا. لان وراه امريكا، وراه اتحاد اوروبي، وراه والمتطرفون العرب. انا بالعكس، انا وانت بالعكس نحمد الله جل وعلا ونلقى يعني ربنا جل وعلا بهذه في ميزان حسناتنا، ان اسقطناه سريعا لان الباطل لا اقدام له.
صحيح.
ولو غيره سقط وسقط اللي جابوه.
طيب شيخنا، هي بس ضيفه البرنامج مع الاستاذ خير رمضان قالت ان احنا يعني القنوات الدينيه، وكانت تقصدنا طبعا ان احنا بنشتم الاول في المسيحيين وبعدين هم بيردوا علينا.
انا سمعتها بصراحه. الاخوه جابوها لي الاخت يعني الفاضله، اسال الله ان يحفظها وان يهديها وان يبارك فيها وان يعيدها الى رشدها وان تعلم تماما ان الاسلام مستهدف. يعني انا اخوها، يعني انا مش بعيد وانت اخوها، يعني ابدا ابدا، يعني ما نتمنى لها شرا والله، اقسم بالله ادعو له. بس انا حزنت منها لما بتقول هم القنوات الدنيا دي اللي شتموا المسيحيين، قام المسيحيين بقى اضطروا يردوا كده. احنا اللي شتمنا المسيحيين.
طب احنا خلينا نروح للتقرير.
طب اجل التقرير.
اتفضل.
زكريا بطرس بلساني قال انا بقالي 50 سنه بحارب في الاسلام. قالي واحده 50 سنه. سب الشيخ الشعراوي لما الشيخ الشعراوي رد عليه الى اخره، يعني شوف من سنين قد ايه. الراجل سب القران وسب يوميا قناه كامله لسب القران والنبي قبل ما انا كنت اظهر على فضائيات ولاسمع عن الفضائيات. والراجل
الشيخ الشعراوي رد عليه اساسا من
20 سنه. انا من قد ايه؟ اذا القضيه يا اختي بالله عليك، يعني بالله عليك بالله عليك، يعني ما تخليش الامور او الزعل اللي في صدرك يخليك تعملي كده. ده دين، دينك دينك ودي بلدك. وبعدين ان ده تمكن هو والمتشددون المتطرفون اللي معاه من النصارى، ما هتبقى دمار ودم يا اختي، لصالح مين؟ لذلك انا بقول للاخت الفاضله ابدا، انا يعني اسمح للاستاذ اشرف بعد اذنه انه يسمعك يا اختي بعض يعني ذرات. انا عن نفسي ما اسمعها انا بتقطع، انا اقسم بالله انا كنت عند الطبيب 12 ليلا يا استاذ اشرف.
ربنا يشكرك.
لان ورم ثاني امتد الى الحنجره. انا يعني كل هذا من غضبي وحزني على اللي بيحصل. اتفضل يا استاذ اشرف.
طيب احنا محمد معاك التقرير، التقرير يعني للتوضيح، احنا برضو بنتكلم في التوضيح وليس للدفاع. للتذكير طبعا، يعني هذه المشاهد عرضناها من قبل في برنامج الوعظ عندما كنا نعمل على هذا المدعو اذا كده بطرس. بفضل الله اسقطنا معك يا محمد التقرير.
لماذا لم يخجل محمد من ذكر هذه الكلمة الفاضحة؟ أم أنه أكثر من استخدام هذه اللفظة ليثير غرائس الناس بما يشتهون فيشتدهم إليه؟ هناك الكثير يا عزيزي الفاضل عن الأمور المخزية النهاردة بقى في حياة محمد وفي الإسلام. لقد نطق الرسول محمد بالكلمة القبيحة السوقية الشوارعية اللي ما فيش بني آدم مؤدب يقدر يقولها، لأن النبي كان بيتبسط بالكلمات دي والألفاظ دي، بينشكح. الراجل مؤدب أكتر من النبي، فيش رحمة. يا نبي الرحمة، لا رحمة مين وبتاع مين؟ الكلمة القبيحة اللي قالها رسول كريم صاحب خلق، ده اللي انا عايز اقوله. قصه زواج محمد من زينب مخزيه، ان رسول الاسلام كان قوادا.
طيب هو محمد جاب التعبير ده منين؟
جابه منين؟
مشاهدينا الكرام، يعني احنا ما كناش عاوزين يعني نلوث اذانكم بهذا الكلام الذي ياتي من المستنقعات. الفكره كلها قايمه ان احنا بنذكر بنقول الكلام ده قيل من سنوات، واحنا برنامج اضواء وزن ده ما رد على زكريا بطرس، بدانا الرد في شهر مارس الماضي ولا زال يقال. طيب احنا الفكره يعني بقول لمشاهدينا بقى المسلمين المحترمين الطيبين، ما الفرق بين هذا الكلام والرسوم المسيئه التي حدثت في الدنمارك واقامت الدنيا ولم تقعدها في العالم العربي كله بالجعجع الحقيقه، يعني ما كانش فيه اساسا اي خطوات ايجابيه. ما الفرق؟ ربما يكون هذا اشد، لان الرسوم المسيئه في الدنمارك كانت باللغه الدنماركيه او اللغه الانجليزيه او الالمانيه او ما شابه، احنا ما شفناهاش، هي نقلت الينا. لكن هذا الكلام الذي يقال باللغه العربيه على فضائيه من راجل يفترض انه مصري ويفترض انه متعايش مع المسلمين، كيف كنا نرد عليه؟ كيف كنا نرد عليه يا شيخ؟ نطبطب عليه؟
ابدا. انا عايز اقول لك على حاجه، يعني معلوم ان الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه معلوم، والازاهر انا ازهري والكل الازهر يعلم ذلك، له حكم شرعي معلوم. ثانيا، انه تطول على الله وقال على القران، القران ده ما يساويش ثمن الورق اللي كتب به. ثم انه قذف على النبي انه قوال الى اخره. اقسم لك بالله لو ان شرعا مقاما ها هنا لطارت راسه الى غياهب السحاب،
ولا يحاكم في الكنيسه،
في اي كنيسه يحاسب فيها. هذا اسلام، هذا دين. وانا اقول لك على حاجه، انا دلوقتي مع احترامي، هل انا تطولت على شنودة يوما ما، او قلت على شنودة انه كيت وكيت وانه قوت او ما شاء؟ ابدا. وربي لو حدثت من واحد الحين لا يباد من الحكومه بتاعتنا. ليه؟ لان مش عايز فتن في المجتمع. طب ما بالك اذا كان هذا هو راس ده محمد صلى الله عليه وسلم، الاغلى واعز من كل من على ظهر الارض. الامر كبير، الامر كبير والمخطط عظيم. وانا مش عايز استدرك بس بعاطفه او يخرج مني شيء، لان عارف ان الكثير الكثير بهائيين، قليانيين، روافض، مسيحيين متطرفين، يهود، الكل بينتظر لي ساقطه الحين على اساس ادفع ثمنها. ولذلك اسال الله جل وعلا ان ينصر دينه وان يفهم ابناء الاسلام.
شيخنا الفاضل، يعني الخلط اللي بيحصل هنا خلط ما هو ديني وما هو مدني. نعم. إشكالية كبيرة جدا. احنا مش هنتكلم في التفاصيل، ولكن عندما يعني حتى سئل يعني البابا شنودة على موضوع الراجل جوز الأخت كاميليا شحاتة، لماذا يعني نتقدم بشكوى أو ببلاغ إلى القسم، وقال البابا شنودة هذا كلام لم يحدث، إن هي يعني الأخت كاميليا أسلمت، هنفترض ان الكلام ده مصدق، لماذا لا يقدم اساسا؟ وسئل هذا السؤال، لماذا لا يقدم اساسا القسيس الذي قام بالابلاغ لا يقدم بتهمه البلاغ الكاذب؟ الفكره هنا فكره، احنا عايزينها مدنيه ولا عايزينها دينيه؟
شو انا عايز لك الحاجه، انا يعني كنت اتمنى بس لبلدي مش عايز يعني اغير من صورتها او اذبذب فيها. ربما يكون للمسؤولين الكبار مع احترامي رؤى غيرنا احنا اصلا، لان معلوم ان في اوراق نخسه بالداخل بتتعامل مع السفاره الامريكيه ومع امريكا، في اوراق نخسه بالداخل بتتعامل مع اللي هم اقباط المأجر اللي كل شويه كيت يدخلوا مصر يعملوا فيها زي ما عملتوا في العراق الى اخره. فالناس دول فاهمين اللعبه جدا، فاحيانا يتغاضوا عن اشياء. وارجع اقول الكرم من شيمنا والخيانه والغدر من غيرنا.
طيب يعني بمناسبة هذا يعني هذا رد التوضيح اللي يعني جبنا فيه في هذا الفصل المؤذي للمشاعر حقيقة، يعني عشان نقول إن إحنا لم نبدأ وإن إحنا فقط يعني كنا آخر الحقيقة آخر المدافعين.
أنا بسمع الناس كلها بس إن حتى وأنا في الكويت من حوالي 14 سنة أو 13 سنة الناس كانت تقول لي رد على الراجل ده أنا معرفوش، رد على القمص ده المشلوح ده. يعني أنا بقول لك ده من زمان جدا من أيام الشيخ شعراوي، وأقول من 50 سنة قاعد يطعن ليل نهار. وذاك الأخت أنا بذكرها بالله ربنا يبارك فيها ويحفظها ويهديها ويجعلها من الصالحات، أنا بقولها ليه يا أختي كده؟ ليه ليه؟ بتعرفي إن الحلقة دي وبعد كلامك دي اتنقلت فورا بعد الحلقة على فين يا أستاذ أشرف؟
على المواقع اللي
على جميع مواقع النصارى، وبالذات على موقع مش عايز اذكر اسمه عشان ما ادلوش شرف ان انا ذكرته على الشاشة. ومش كده بس، قالك صفروها مش عارف لحقوق الانسان في كتو في كتو في كتو في كتو في كتو. شوف استغل لي ايه لضرب الامن القومي المصري، لضرب الامن القومي المصري. ولذلك انا حزين، دور الامن القومي فين؟ فين في مثل هذه الامور؟ ده انتوا بتتضربوا، صورتكم بتتشوى، حاجة بتتعمل عشان انتم محمولة ورايحة في لمح البصر، ايوه بتضغط للملف وهي كذب كذب من الشعر الى الظفر. وزيك انا بقول الاخت يعني يا ريت يا ريت يعني نبقى متريثين وما نكرهش بعض ما نحقدش على بعض.
شيخنا يعني يعني دعنا نذهب الى فصل اخر نشاهد يعني بعض الامور الاخرى التي تستحق التعليق. اتفضل يا محمد.
شايف الفرق؟ فرق شاسع يا أبونا،
فرق
دين القتل ودين الاحتقار والبغضاء من دين الحب والحنان والمشاعر الطيبة. لقد عرضت الفصل الأول في الكوميديا الإسلامية في حوار الحق حلقة 118 عن خلقة آدم وسقوطه، خلقته من طين منت بالذات لازم اسف للالفاظ الاسلاميه الفاضحه لعبكه الاسلام تلاقيه لعبكه
مش معروف
الشيء نقيض الشيء نقيض مصيبه
صح.
اريد فقط ان اقول انهم لا يعتبرون الكلام الفاضح عيبا. فلا عيب عندهم في الدين بشهاده عائشه ام المؤمنين ام المؤمنين. قل يا رب اشكرك لانك كشفت لي حقيقه الاسلام الباطله العفنه ونبيه القواد. الكوميديا الإسلامية الخالدة، فقه المراحيض، وحنشوف الباقي بتاع الحلقة اسمها على الشاشة عشان ما اقدرش انطقه. فقه القمل والتفلية، فقه لقواعده. انت سمعت كتير 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 عن الإسلام في أمور فاضحة وعن نبي الإسلام القواد الذي يتيح الزنا والعهارة والخيانات الزوجية، سرقة العقائد والشرائع الإسرائيلية والهرطوقية، ومنها خرافة أن عرش الله على الماء وأسطورة مالك خازن النار وأسطورة الأعراف أي الحجاب بين السماء وجهنم.
يعني مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة قدمت عام 2005، قناة الخليجية يعني الدينية بدأت في أكتوبر 2007. يعني إذا كنا يعني هذه الحلقة
قدمت
في مارس في مارس 2009
2010
مارس 2010 واسمع في مارس 2010
هذا اللي يقول عن النبي القواد هذا الكلب هذا الكلب ونبع علينا هو ومن ذب عنه فهو مثله، هذا مقطوع الخير، هذا الكافر الذي يمثل أخلاقا عاهرة فاجرة لمعتقد فاجر لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة الإنسانية حينما يتكلم في النبي وحينما يتكلم في الإسلام هكذا. أنا بقوله أين كان النصارى المتطرفون حينما كان يسب في الإسلام أنا الليل وأطراف النهار؟ لماذا لم يوقفوا؟ النقطة الثانية، حينما كان سباب ينهال على النبي بهذه الصورة أين هؤلاء الذين يظهرون على الشاشات ويطعنون في القنوات الدينية وفي ذاتنا ويقولون إننا كيت وكيت وكيت؟ لماذا يتكلمون اليوم يقولون إن الزغبية يصب المسيحيين وأنا ما سببت المسيحيين بل أنا الوحيد الذي أدعو إلى التعايش معهم لكل الصور الطيبة؟ ولم يتكلم واحد غيرة على محمد حتى تعلم أن هؤلاء جميعا مع هؤلاء وضد محمد صلى الله عليه وسلم.
صلح. احنا طبعا الشهادة الحق احنا يعني الأستاذ عمرو أديب في قناة في الأوربت كان يتحدث في هذا الموضوع، كان راجل محترم جدا في هذا الأمر الحقيقة. يعني احنا لماذا لم يحاكم زكريا بطرس؟ لماذا لم تغلق أي فضائية تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقدم أي قسيس يهاجم الإسلام؟ لماذا يقدم المحاكمة؟ قصة غريبة جدا.
بس أنا مش عايز يعني أعمل بلبل. أنا معي في الشنطة الوقت مكالمة، ما تسألنيش جبتها إزاي واخترقتها إزاي، لواحد من كذا بيتصل به بالضبط من حوالي 9 أيام بده بقول له إيه الحق يا ابونا يا الله، برضو يمثل حاجة كبيرة. ايه الحق يا ابونا يلا طلع قناه عشان ترد على فلان وفلان وفلان، واحنا عمرنا ما نتنازل للدوله دي في اي شيء، واحنا بس مش عايزين الكلام ده لان ده يضرب بلدي، ده يضرب بلدي. لكن في النهايه هذا وذاك في مزابل التاريخ. ولذلك انا بقول للي بيقفوا في وشنا احنا الحين وبيهدموا فينا احنا الحين، انتوا مش بتهدموا فينا، انتوا بتحاربوا ربنا، انتوا بتحاربوا القران، انتوا بتحاربوا الدين، لان الحقيقه احنا ستار لكن انتم في الاصل بتحاربوا دين الاسلام. يكفي ان كاتبا منهم لا اريد ان اذكر اسمه يقول ليس للاسلام علي فضل بل فضل المسيحيين علي، وانا اقول حاشرك الله معهم واسال الله ذلك ان لم يهدك. خلاصه المساله ان هناك مخطط يا سيدي، هناك مخطط كبير جدا. ولذلك في النهايه بقول لهم اهو يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأجيال الإسلام قادمة وأبطال الإسلام قادمة وأبناؤنا قادمون وسيرفعون الراية في بلاد العرب وفي الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وعلى أرض فلسطين رغم أنف الحاقدين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
شيخنا الفاضل، يعني تحدثت عن موضوع يعني هذه المؤامرة في بداية الحوار، هذه المؤامرة التي تحاول الوقيعة بين أهل السنة بعضهم البعض، ومن زاوية تصنيف هذا أزهري وهذا سلفي. شيخنا طبعا ما شاء الله يعني أحد أبناء الأزهر الشريف، وزيك زي أزهري، وتعليمك الأولي كله تعليمك في الأزهر، بالإضافة طبعا لما يعني أضفت
إلى ممكن يدعي أنه أزهري. أنا جدي كان إمام في المذهب المالكي قبل ما يولد الواحد من دول، مع احترام البيت كله هكذا. وعايز أقول لك على حاجة، أنت لما تقول مثلا أول نقطة يعني الوالد الحبيب الذي ظهر على شاشة أنا لا أعرف اسمه،
دكتور أحمد كريمة
أحمد الوالد الفاضل يعني الوالد الفاضل دكتور أحمد ربنا يحفظه، قال كلمة اقشعر لها بدني. أنا من ضمن المجموعة اللي جابها وركز عليها كثيرا في الصورة، بقول أنهم يكفرون الأزهر. بالله عليك،
من الذي كفر الأزهر؟
من الذي كفر الأزهر؟ أزهر من الذي كفر؟ يا رجل ائتني بأثارة من علم أيها الوالد، ائتني بلفظة واحدة قلنا فيها أن الأزهر كافر أو فاسق أو مشابه، أيسب الإنسان نفسه؟ أيدفل في وجه نفسه؟ الأزهر مؤسسة دينية موقرة رغم أنف الجميع. هذه ثانيا، ماذا يكون الأمر إذا قلت كلمة لا أصل لها على الإطلاق وأطلقتها على الفضائيات؟ أنا لا أريد أن أحاسبك، فأنت والد، أنت والد، أقول لك الآن وأنت تسمعني أنت والد، فبالله عليك ما الذي دعاك إلى إلقاء كلمة مثل هذه عظيمة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أستاذ أشرف، الأزهر له فضل عظيم، أول حاجة ومؤسسة دينية عريقة لها تاريخ يشهد لها القاسي والداني. ثانيا، الأزهر حافظ على اللغة العربية، على لغة القرآن الكريم، والتي أراد المستعمر أن يذيبها وأن يغيرها. ولولا أن الله قيد الأزهر في أرض الكنانة لتغيرت اللغة في أرض مصر.
وإحنا شفنا باقي الدول العربية التي كانت مستعمرة في حادثة الفرنسية بطلاقة يعني.
صح. تفضل. ثلاثة، كان الأزهر سببا لانتشار الدين وحفظ القرآن الكريم، وسببا في كثرة الكتاتيب في القرى والنجوع والأرياف والمدن في أرض مصر بأسره. رابعا، كان علماء الأزهر قديما كانوا سببا في رفع المعاناة والظلم عن المواطنين، وكانوا حائلا للصد بين الظلمة وبين عوام الشعب. خامسا، كانوا يصدعون بالحق لا يخشون في الحق لومة لائم. سادسا، هم الذين علموا الأمصار والأقطار، تشهد المملكة العربية السعودية أن أول مدارس وأن أول جامعته الذين قاموا بالتعليم فيها كانوا أبناء الأزهر. في ليبيا يقابلني الأحبة هناك ورجال الكبار يقول ما تعلمنا إلا من شيوخ الأزهر. أيضا حينما ننظر أيضا إلى الكويت كذلك قطر، كذلك الإمارات، كذلك اليمن، كذلك باقي البلدان. الأزهر له سبب وخير عظيم جدا، لكن لماذا وهن الأزهر؟ أزهر وهن وضعف، وهن بسبب إيه؟ الضغوط الرسمية من قديم لتسييس الفتوى أثقلت الكثيرين، يعني ثقة في الأزهر. هم ما لهمش ذنب على الإطلاق بشيخ أزهر، ضغط. بس أنا دائما أقول أنا لو في مكان واحد منهم والله ما أجلس فيه، يأقول حق يترك تماما. النقطة الثانية انتهاء استقلالية الأزهر، كان الأزهر مستقلا، لذلك كان به الجهابذة. الآن ليس مستقلا على الإطلاق، ولكن كل شيء فيه بالتعيين كده. ثالثا تدخل القطاع الحكومي أو المسؤولين في قضية الترقيات وكية النواحي الأمنية وما شابه، كما تعلم، أو في الفصل أو ما شابه. الأمر دي غير هيبة الأزهر وأضعف الثقة فيه، الأمر الذي سمح للجماعات المتشددة وما شابه بالظهور على الساحة. فلذلك اتجه الناس إلى هؤلاء، فكاد أن يظهر التكفير والتفجير والإجرام وما شابه، لولا أن قيد الله المعتدلين من أمثالنا فظهروا على الساحة فوسطوا المسائل وبينوا الحق بإذنه وأنقذوا البلدة مما هي فيه. إنما حكاية إن إحنا كفرنا أزهر هذه مصيبة.
ده نضيف لنقاط الضعف يا شيخنا، الضعف الظاهري حتى الآن، إن هي الأزهر تم جره إلى الجامعة العلمية، اللي يعني بقى أصبح في كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الأسنان وكلية الزراعة. لا يعني برضو ده تفريغ من رسالته الأصلية. أصبح رئيس جامعة الأزهر منشغل بأشياء أخرى غير الرسالة الدينية.
طيب بيقول بعد كده هو الدكتور أحمد بيقول كفرنا الأشاعرة. من الذي كفر الأشاعرة؟ ايتيني بعالم واحد مصري قال بأن الأشاعرة كفار، ايتيني بشيخ واحد نظهر على الفضائيات قال بأن الأشاعرة كفار، أو حتى قال بأنهم ضلال. مش كلام من ده على الإطلاق، ما فيش كلام من ده على الإطلاق. نحن نتكلم عن الأشاعرة كما نتكلم على غيرهم بما لهم وما عليهم. وأنا عايز أحذر من نقطة في غاية الأهمية، يعني جبت نقطة يا أستاذ أشرف كانت خطيرة جدا جدا جدا، إن في سنة 443 حصلت مصيبة كبيرة جدا.
يعني إيه؟ تقريبا من 90 سنة.
في العراق. في العراق. حصل فيروس أشرف. إن السنة والروافض اشتبكوا مع بعض، ولم تستطع دولة العراق أن تحجز بين الفريقين، فقتل مئات الآلاف منها هنا وها هنا، وعطلت الأسواق، ودمرت السلع، وخربت الديار، وألقيت الجثث بالشوارع. مش كده وبس، ثم قامت بعدها فتنة مباشرة بين الحنابلة وبين الأشاعرة، اللي بنعلم بين السلفيين وبين الأشاعرة، زي اللي عايزة تمتد الوقت وتظهر بالرأسها والعياذ بالله، بين السلفيين أو بين الحنابلة وبين الأشاعرة. قال ابن كثير رحمه الله معقبا على ذلك، وظهرت الكفة للحنابلة حتى أنهم تمكنوا من هؤلاء وفعلوا بهم الأفاعيل، يعني بالأشاعرة، وكانت الجولة لهؤلاء اللي هم للحنابلة، لكن قتل فيها عدد كبير جدا من الفريقين.
فتنة
غباء غباء غباء. استدرج الاثنين وقعهم في المصيبة عشان يصرفوا معنا روافض، وقعدوا في بعض يطلب بعض، ولا المطلوب حاليا ها هنا. إنما قضية إن إحنا كفرنا الأشاعرة، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وأنا أتكلم عن نفسي، أبدا ما جرى هذا، بل زي ما أنا بقوله، لو عندك يا فضيلة الوالد حرف واحد كان المفروض زي ما أنت بتجيب لقطات وتظهره، جيب لقطة يا أخي ليا وأنا بقول إن الأزهر كافر، جيب لقطة ليا وأنا بقول إن الأشاعرة كفار، المفترض كده مع احترامي. انما ما فيش اي حاجه على الاطلاق. لا لا، هذا كلام يعني عجيب جدا.
طب على كل يعني نشوفه جاب ايه، يعني طيب نشوف مع مشاهدينا تقريبا محمد، نشوف يعني هذه اللقطات.
بتقول متزوجه من سنه وفيه مشاكل مع الزوج وخنقه الى اخر هذه الامور، سالتها بتقول لك فيها وفاق تام باذن الله. اول شيء انا انصح الاخت يعني، وبقول لها نصيحتي ليكي كنصيحه اختي الشقيقه تماما بتمام، اولا ارجو تطهير البيت باذن الله جل وعلا بقراءه سوره البقره باذن الله جل وعلا مع المعوذات على ماء طاهر عذب، ثم برش ذلك في المكان باسره. ثانيا ارى لك وله باذن نظيف باذن الله جل وعلا، يتفك السحر وتشرب وتغتسل وتكرر ذلك.
ما حكم الضرب كوسيلة للعلاج من السحر؟
طبعا بلغنا من خلال قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أنه ضرب، لكنه يتقي مواطن القاتل، معنى ما يضربش في العرف مثلا، ما يضربش على الرأس مثلا، ما يضربش على القلب أو الصدر مثلا، ما يضربش على البطن مثلا، لكن كان الضرب على المنكبين أو على الرجلين وما شابه ذلك.
تفسير الرؤية مش فهلاوة ولا همباكر، ولا ان الواحد يقعد بقى يلف ودور وبتاع. لا، تفسير الرؤيا علم وفقه.
انت في ثاني
وتفسير الرؤيا فتوى.
اه، ما جبنا سيره.
علمت ان زوجتي معمول لها سحر يعني. ماشي يا شيخنا.
اتفضل.
السحر دوت مش عارفين، في ناس بتقول مرشوش وفي ناس بتقول المشروب ان هو مش مرشوب يعني.
بعد الشيخ الزرب على طول مشاطنا.
مين الناس؟ مين الناس؟
انا مش عارف. نعم،
مين الناس اللي بيقولوا؟
واحد شيخ يعني جاء عامل ركيه شرعيه، شيخ نحسبه على خير.
وقال بناء عليه يعني شاف حاجه يعني.
حضر عليها.
وكلم.
هي دي مجموعة اللقطات اللي عرضت لشيخنا الشيخ الزغبي في برنامج مصر النهاردة، اللي كان بيستشهد بيها إما المشايخ متشددين أو إما المشايخ بيروجوا للخرافة. ده اللي هنتعرف عليه. هو التشدد ولا تروج للخرافة؟
يعني سبحان الله رب العرش العظيم. أنا عايز أقول حاجة، أحمد الله جل وعلا على أنه أمكنني من الأمانة في النقل. إن قلت كلمة فإن لا أقول إلا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلان، قال فلان، قال فلان. أعزو، إنما كنت أتمنى من الوالد الفاضل أن يعزو فقرة واحدة لإمام أو عالم، لكن هذا ما جرى. كنت أتمنى أن يخرج حديثا واحدا، لكن هذا لم يتم ولم يجر. بل إن الشيخ في مقدمة الكلام قال عني وعن المشايخ الذين أتوا بهم، أتحدى أن يكون واحد منهم، أن يكون الواحد منهم حافظا لجزء واحد من كتاب الله.
كم واحد من أولادك ختم القرآن؟
أسألوا من الذي مثل مصر في سنتين كاملتين في أكبر جائزة عالمية في حفظ القرآن وتجويد؟ أسأله أيضا يا رجل، من الذي مثل دولة كاملة في ختم القرآن؟ والحلقة اللي جاية اتفقت مع بعكس أشرف مع المخرج، إن أنا كنت أعوذ بالله عشان ما يقالش استعراض، ما يقالش استعراض، هجيب لحضرتك الإجزات، الشهادات، الشهادة التقدير، الدروع، ولكن هو الاستوديو ما يخدش أصلا، هو ما يخدش أصلا، ما يقودش. ثم شهادة الدول وإجازات أئمة كبار جدا جدا جدا. ثانيا، من منا يختم؟ الله. يبقى إذن الأمر نضحك على هذه للولد الحبيب ونقول له مسامحين. تعال بقى لما عقب علي أبدي حاجة تضحك بصراحة. أنا بقول للولد الحبيب مش عيب على الإطلاق إنك تسمع ابنك، ربما لم تبلغك النصوص، ربما لم تبلغك الحجة، ربما لم تقف على العلم الشرعي في المسألة، ليس بعيب على الإطلاق وأنت والد، وما في فرق بيننا على الإطلاق. أول حاجة، الشيخ أنكر الرقية وأنكر العلاج بالقرآن وقال جعلنا مغيب إنما إحنا عالم شهادة، كلام كله هكذا. ثم أتى بآيتين من كتاب الله، لا أدري أين يكون موقع الآيتين من أي كلام. يعني ما أبسل بلأ بالآية الأولى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ما لهاتي وما لي اللي أنا بتكلم هنا يا فضلت الشيخ، أنا أعطيه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في مختصر تفسير ابن كثير المجلد الثاني صفحة 465 466 طبعية التوفيق، مش عايز أذكرها كمان عشان ما يبقاش إعلان لهم كمان، ماذا قال؟ قال قال محمد بن الحنفي في هذا، يعني شهادة الزور، فإن شهادة الزور هنا فضلت الشيخ. النقطة الثانية، قال قتادة لا تقل رأيت ولم تر، ولا تقل سمعت ولم تسمع، ولا تقل علمت ولم تعلم. ثم عقب الحافظ ابن كثير رحمه الله فقال إن الله نهى عن القول على الله بلا علم. قضية الاعتقاد يعني ما تكلمش بالظن. ولذلك فإن أئمة العقيدة إجماع، وفي مقدمة لمعة الاعتقاد الذي لا سبيل الرشاد تأليف الإمام ابن قدامة رحمه الله بتعقيب وزيادة وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصفحة 14 قال بالحرف الواحد في هؤلاء الذين يؤولون الصفات، قال استدل به هذا ولا تقل ما ليس لك علم، ثم استدل بآية أخرى ورد في هذا المجال. ولذلك هنا كأن الله يقول لنا اجتنبوا كثيرا من الظن. إذا ما بال هذه باللي أنا بتكلم فيه؟ هذه واحدة. الآية الثانية اللي الشيخ جابها قال لك القرآن ده لينذر من كان حيا، اللي هي في سورة ياسين، لينذر من كان حيا. طيب إيه لينذر من كان حيا؟ طب تعال نشوف تفسيرها إيه، لها صلة باللي إحنا فيه ولا ما لها صلة؟ نرجع لمختصر تفسير ابن كثير المجلد الثالث صفحة 205 نفس الدار اللي أعلنت عنها، ماذا قال؟ لينذر كل حي على وجه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن، صح المصح؟
صحيح.
ولذلك نقول في تعريف القرآن، سمحني أسرع في دي عشان أستثمر العلم، القرآن وكلام الله لفظا ومعنى المنزل من عند الله جل وعلا بواسطة جبريل الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوة المتحدى بأقصر سورة منه، وأمر صلى الله عليه وسلم بتبليغه إلى الناس كافة، لأن النبي أرسل إلى الناس إيه؟ كافة. لذلك قال لينذر من كان حي؟ أي لينذر كل حي بالقرآن على ظهر الأرض. ما الجمل أنت تتكلم به؟ أيضا لأنذركم به ومن بلغ، وده المعنى، أي رحمة للمؤمنين وحج على الكافرين. يقول لك إيه؟ وهنا لأن النبي بعث بالقرآن رحمة للمؤمنين وبعث رحمة للعالمين أيضا. يوم يقول لك لا، لأن هنا أنا أقرأ القرآن، الشيخ بالحرف، أنا أقرأ القرآن للدعاء، وأنا أتمنى أن أرى إماما أو شيخا أو مؤصلا أو منذرا أو محررا على مدار التاريخ أو جزا وقال أن هذه هي الشمولية، بمعنى أنه قيد بذلك. قال أقرأ القرآن للدعاء، أقرأ القرآن هو أقول دعاء إلى الله جل وعلا، ولا تقبل كده، ولا توجد آيات شفاء، هو قال كده، وأنكر الرقية والعلاج. عقبوا طبعا اللي قاعدين معاه، قالوا لا نص في القرآن ولا في الحديث، ما هو كله عبفتي، كله عبفتي. تعالوا نقول لي إخواننا الأفاضل والولدنا الحبيب، أنا عرفتك تعريف القرآن، واعلم أن القرآن كما قال العلماء يحوي، يحوي العقيدة ويحوي الأحكام ويحوي القصص، وإنما الدعاء جانب، وإنما الدعاء جانب. يعني مثلا لما تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صح ولا مش صح؟ أجيب الآية كلها، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي آية تشمل دعاء؟ الدعاء جزء، جزء من قضية العقائد. إنما أنت حصرت لي القرآن كليته في أنه صار دعاء. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة، قراءة حفص، وامرأته حمالة، رواية قالون، الأرعى بيشتغلوا بقى في المهم. خلاصة المسألة يبقى لدعاء، يدي دعاء
لا طبعا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاصة المسألة إنني بقول لك، هو قال النووي رحمه الله لما معقب ليه إحنا دول عالم غيب وإحنا عالم شهادة، بقول له قال النووي رحمه الله باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خاف، رغم أن الشيطان لا يرى إلا أنه يتعرض للإنسان. ألم يقل ربنا جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ والمعلوم أن الشيطان يتمثل ويتشبه ويؤذي بإذن الله جل وعلا، والمعلوم أن السحر موجود، إلا إذا فضلت الشيخ أنكر السحر ويرد الآيات القرآنية قل له جزاك الله خيرا بينت لنا الأمر إيه هنا وبينت لنا معتقدك، أو أني فضلت الشيخ ينكر تماما عالم الجن، دي حاجة تانية، وأنا أقول حاشاه ده والد فاضل لا يمكن أن ينكر عالم الجن. لذلك أنا بقول له تعال نشوف الشيطان هل بيتعرض فعلا ويؤذي ولا لا، عشان أجيب لك القراءة الماء اللي استهزئت به والكلام ده كله. وإن الزغب لا يأتي بحرف من رأس، عن أبي الدرداء الحديث يا أستاذنا في صحيح مسلم، في صحيح إيه؟
مسلم.
أنا كان نفسي يقول تخرج حديث واحد أي. والله العظيم لولا الوقت لأقول لك في باب إيه كتاب إيه كتاب وسمع له. قل النووي رحمه الله عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، شوف ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. لم كانوا يتناول شيئا، بسط له كانوا يتناول شيئا، فلما انتهى من صلاته قلنا له يا رسول الله ما رأينا شيئا وسمعناك تقول كذا وكذا. قال أتاني الشيطان وأراد أن يرميني بشعلة من نار، ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به الصبيان. معي ولا مش معي؟ يبقى تعرض للنبي ولا لا؟
تعرض له.
كان عايز يرميه بشهاب ولا لا؟ تقول لي عالم غيب وعالم شهادة؟ لابد تعرف الفواصل، لابد تعرف تفصيل المسألة. طيب تعال معي، الجن يظهر ويتشكل ويقتل ويقتل، أهل الفضيل الشيخ اسمع معي يا أستاذنا، عن أبي سعيد الحديث في صحيح مسلم الجزء 7 صفحة 234-235 عشان فضيل الشيخ ما يتعبش كتير، الوالد الحبيب بقوله عن أبي سعيد بقول كان منا فتى، كان منا فتى من الأنصار حديث عهد بعرس وهم في الخندق محاصرون، قال فكنت أقول له يا فتى اذهب إلى زوجك واحمل سلاح، ليه؟ خف عليه بسبب نقض العهد من اليهود، واحمل سلاح اكفف عليك رمحك. فكان بيروح لزوجته فذات يوم ذهب إليها فوجدها جالسة بين ضفتي الباب فغار عليها، أخذته الغيرة، إلا إذا كان ينكر صحيح مسلم ده حاجة ثانية، أخذته الغيرة فصوب رمحه إليها، قالت لا بل ادخل حتى ترى ما الذي أخرجني. فدخل فوجد حية عظيمة نائمة على الفراش، نائمة كده حية ضخمة مستوية على الفراش مستلقية عليه، فانتظمها برمحه ثم صوب إليها الرمح، انظر فأصابها، أم الرمح جيفها على الأرض فانتظمها برمحه، هو قاعد يخرج فلا يدرى فاضطربت عليه، أم تعمل عليه هجوم فاضطربت عليه فلا يدرى أيهما أسرع موتا، أهو أم هي، يعني الاثنين أموعين ميتين في وقت واحد. ولذلك لما وقع الاثنين في وقت واحد ذهب الصحابة وقالوا يا رسول الله أخانا قد حدث له كذا، يا رسول الله ادعو الله أن يحييه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا دخل أحدكم بيته ووجد ذلك فليستأذنه ثلاثة أيام، فإن لم يخرج فإنه جن كافر فاقتلوه. كان جن ولا مش جن؟
جن
متمثل مش متمثل؟ قتل واتقتل ولا ما قتلش؟
واصيب برمح
مش كده؟ لا واتقتل وقتل كمان. اللي عايز أقوله لك إن كنت بتنكر بقى الكلام ده تقول لي عالم غيب وما نظهرش ولا عمره الشك ولا الكلام ده، لا ده حاجة تاني. إن كنت بتنكر الصحيحين دي ترجع لك أنت يا فضيلة الشيخ. إنما أنا رجل أقول لك أهو واقف ثابت على أرض من حديد.
شيخنا حبيبي أستأذنك بس في اتصال العزيز علينا الأستاذ عصام مدير من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أستاذ عصام.
حياكم الله، تحية إعجاب وتقدير وجددها خالصة لقناة الخليجية ولكافة برامجها ولبرنامج أضواء وأصطاء.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
ولمشاهدي قناتكم الكريمة.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك يا حسام.
أنا من موقع يا أخي الكريم كإعلامي أذكر زملائي في الإعلام في الوطن العربي والعالم الإسلامي بالأمانة التي نحملها جميعا، وأن كل إعلامي يجب أن يحمل كل منا هم الدعوة، كما نجد كثيرا من مشايخنا بارك الله فيهم ومن أمثالهم شيخكم الكريم ولا أزكي على الله من يحمل هم الإعلام، وهنا تتكامل الأدوار في المجتمع المسلم إن شاء الله. وهذا الهجوم وعلى من يضع فيها من الدعاء والأفاضل المنضبطين بالمنهج الصحيح بارك الله فيهم لا ينبغي أن يكون، وهؤلاء الإعلاميون يجب أن يتقوا الله وأن يكونوا في خندق واحد في الدفاع عن هذه الأمة ومقدساتها. وأذكرهم من موقف في مصر أرض الكنانة، نحن تعلمنا على أيديهم هذا، وأذكرهم من موقعي وهم أساتذتي أن يتصدوا لأمور خطيرة جدا. من ذلك يا أخي الكريم اسمح لي أنه في مسائل يظهر عليها من ينتسب من وطن مصر الكريم ويقولون أنهم أقباط ويتبعون الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في قناة فضائية من أمريكا. أعقدوا برنامجا بث على الهواء لمدة 8 ساعات وسبوا فيه سرونا لرأس الكنيسة الأرثوذكسية وأعلوه هو فوق مقام الله تبارك وتعالى وفوق مقام حبيبه صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مسجل وموثق. وقد شاركت في الدخلة وكانت لهم وكانت ثمرة ذلك قبل أن أتصل كانوا الاتهامات لحكومة بلاد الحرمين وحكومة قطر يحرشون بين المسلمين ويسعون بالفتنة وسب المجتمع السعودي باسم مصر وباسم الوطنية. أين هؤلاء أدياء الوطنية؟ وإن شاء الله هم فيهم ذرة من وطنية عن هؤلاء. لماذا سكتوا عليهم؟ لماذا يهاجمون الشيوخ والدعاء؟ واليوم يعني نكاد ندخل اليوم الثالث ولا يتكلمون أيضا عن تهديدات رئيس هذه القناة. هل تسمح لي لمزيد من التوفيق؟ لأني أنا الآن أبلي بالشهادة كإعلامي من خلال برنامجكم وتشكر لهذه القناة ولهذا البرنامج. هل تأذن لي أن أذكر اسم القناة ورئيسها؟
سيد عصام؟ لا عفوا الاتصال انقطع. طيب يعني هي يعني مداخلة اتفضل. هاي ماشي. طيب هو يعني شيخنا الفضل يعني الاتصال كان واضح وان كان قطع في الفتره الاخيره وكان من واضح من البدايه ان التليفون فيه مشكله، لكن وضحت الرؤيه، وضحت الرؤيه ان هي نفس الاطار اللي بيتكلم فيه ان احنا يعني لابد ان نتكاتف في الاعلام مع الدعوه في هذه المرحله لمحاربه هذه الفتنه.
اي والله
تمام.
طيب
اكمل شيخنا معنا.
انكار للرقيه والعلاج الشيخ انكر ذلك. اقول الشيخ اول ما قرات الرقية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه صنف ابن أبي شيب وعند مسند الإمام أحمد، لو أعدت أعد إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد بالإجماع، ذا الرقية متفق عليها إجماعا من خلال قبل الاتفاق إجماعا عليها نصوص من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى إحنا عملنا لها أبواب، الإمام النووي رحمه الله صنف فيها مجلدا كاملا الرقية. معايا أستاذ أشرف؟ تعال نشوف باختصار جدا عشان المشاهدين. البخاري الحديث الروي هذا عند البخاري عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أعيذكم الكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم الكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل عين لامة. النبي الرقية هي بيرقي الحسن والحسين. الحديث عند البخاري وعند أبي داود وعند ابن ماجه وعند النسائي وعند الإمام الترمذي في جميع. أدي أول حاجة بسرعة جدا، الرقى بالمعوذات الثبت عن النبي ورد فين؟ عشان مش هذكر لك بقى لان مش هنتهي. رقب المعوذات كثيره جدا، ورد فين؟ عند البخاري ومسلم وعند ابي داود وعند ابن ماجه وعند الترمذي وفي صحيح ابن حبان. انا بقول عشان نرجع لها الوالد الحبيب. بعد كده الرقية على اللذيخ من حديث المشهور عند صحيح ابن البخاري عند الامام البخاري عند الامام مسلم عند ابن حبان في صحيح عند الترمذي عند البغوي عند الدارقطني عند البيهقي في السنن الكبرى. طيب عن انس، تعال بقى كده شوف الحديث ده وانت رد عليه. رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية، الواكد عن أنس رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية. أنا قلت في إيه؟
في الرقية.
بالله كلمة واضحة ولا مش واضحة؟ إزاي تنكر الرقية وإن هي لفظ في السنة؟ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية. المصدر الفتح الرباني، ترتيب المسند عشان أسهل عليك الرجوع خالص، ترتيب المسند 1777. تعال معاي الحديث الثاني، من استطاع أن يرقي أخاه. النبي بيقول من استطاع ان ايه؟
يرقي
يرقي يرقي اي ان يرقي اخاه فليفعل. الفتح الرباني 1777 وعند الامام مسلم في صحيح بشرح النووي 1486. يا ايها الوالد الحبيب هو دي اللي بعد كده. قال الشوكاني امامنا الشوكاني الا اذا كمان نرمي الشوكاني. قال الشوكاني رحمه الله يجوز رقية من به مس. المن به ايه؟
مس.
مس يعني في شيطان. من به مس أو عين أو نحوه، لاشتراك ذلك في كون كل واحد ينشأ عن أحوال شيطانية من إنس أو جن. ده فين؟ نيل الأوطار الكتاب العظيم المجلد الثامن صفحة 214. يا أيها الوالد الحبيب تعال معنا عن عوف بن مالك. كنا نرقي، كنا بنعمل ايه؟ نرقي في الجاهلية. فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ كانت رؤية مش شرعية بقى، رقية جاهلية. كنا نرقي في الجاهلية يا رسول الله ما ترى في ذلك؟ فيقوم النبي يقول له ايه؟ اعرضوا علي رقاكم، اعرضوها علي. ثم يقول النبي لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. النبي يقول بقى لا بأس بالرقى ايه؟ اي رقي. خلي بالك لما النبي يقول له لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، اهم حاجه من اشبه شرك اللي انتوا عليها ماشي، بس ما يبقاش فيها ايه؟
شرك.
شرك يعني مش مقيده بدلاله الكتاب، لان محتاج الكلام ده ودلاله صحيح السنه. تعال معايا شروط الرقى. بقول الرقى اجيب لك الاجماع بعد نصوص السنه. اجمع، شوف الوالد الحبيب بقول لك ايه؟ اجمع، شوف اللفظه اللي بنطقها، اجمع اجماع مش بقول كل الجمهور، اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثه شروط. الاولى ان تكون الرقى بكلام الله وباسمائه وبصفاته، هذه واحده. اثنين ان تكون باللغه العربيه او بلغه معلوم معناها. ثلاثه الا يعتقد الراقي ان الرقيه هي التي تؤثر بذاتها ولكن باراده الله جل وعلا. خلاص كده يا استاذ اشرف؟ طيب يرجع للمراجع فين عشان ارمي دي بسرعه وانتقل لغيرها. انظر الدين الخالص 750 فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 10 كتاب الطب، صحيح مسلم شرح النووي 1469، الفتح الرباني 1777، فتح المجيد 135 136. محتاج مراجع اكتر من كده؟
هو احنا يعني احنا مش مضطرين ان احنا نقول يعني
لا ده انا الرساله.
اه اتفضل.
الشيخ انكر تماما.
تمام احنا الفكره
هو عايز يعمل لي يعني مسخره وضحك على التلفزيون.
أيوه.
وهو والدي وانا متحمل ومسامح.
تمام.
اسمح لي شويه.
تمام تمام.
طيب
هو اللي انا بس شايفه متاكد منه ان مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا عارفين الكلام ده كويس قوي.
احنا حافظوهم ان على فكره عاد عندهم علم مش موجود عند ناس تدعي انهم علماء.
تمام.
طيب اقول للشيخ الوالد هل تنكر حديث سوره البقره فيها سيده آية القران لا تقرا في بيت وفيه شيطان إلا وخرج منه هي آية الكرسي. حد يقدر ينكر ده؟ الحديث عند الإمام الحاكم، مش هكذا الطرق المشهورة، عند الإمام الحاكم في المستدرك، عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى. طيب حديث أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، وانت عارف الشيطان كان يجي ويسرق ومتشبه اهو متشبه يجي ويسرق ويشتكي العيال وفقر وكيه انه صدقك هو ايه
لا وكذوب.
لما نصح ابا هريره قال له ايه اقرا ايه الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. عايز تكفي شرنا احنا اقرا ايه الكرسي ما يجيلكش ده اطلاق. البخاري في صحيح كتاب الوكاله باب 10 حديث 5010. طيب اخر حاجه اكتب باب دي عشان ما اطولش واجيب له اللي عليها ميه بقى القراءه اللي على الميه عن أبي بن كعب أن أباه أخبره أن كان عندهم جيرين دي مكتوبة في مد ولكنها جور دون التصحيف فيه تمر والرجل ده كان بيحب يتصدق وكذا فبيبص لأدبه تشبه الغلام المحتلم راح ألقى السلام رد عليه السلام من أنت إنس أم جن قال أنا جني قال ما لك كذا قال والله لقد علمت الجن أن من أقواه شافوا ابن كعب دي كده الجني وفتوه كمان والله أنا من أقواهم زي المشلو لك خلونا فتوهات بشكل الله ماشي. المهم قالوا جيت هنا ليه قال له يعني انتوا انكم تحبون الصدق ونفتز لكم ذلك فزينا كي نأخذ المال الصدق في النهاية يوم قال ايه ما الذي يجرنا منكم صحني ايه اللي يجرنا منكم قال له آية الكرسي فرح قال للنبي قال له صدق الخبيث. الحديث مرتبته صحيح رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك 1562 والحديث عند الطبراني في الكبير وكل الأئمة قالوا الحديث صحيح دون استثناء. آخر حاجة لقيتنا في آخر سورة البقرة اللي بيراهم في ليلة إيه كفتاه الحديث صحيح في البخاري وفي مسلم والختمه مسلم يعني صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال أرسلني أبي إلى حاجة في بني حارث ومعه غلام راح معه غلام تعال يا ابن ونسني بقول لما رحنا هناك سمعنا صوتا بينادي على الغلام ده من حائط من حيطة صوت بينادي عليه باسمي صوت عربي فصيح الولا يروح عند الحيطة ما يلاقيش حد ينادي عليه ثاني يا فلان انا سامع اهو سامع يبقى يروح ما يلاقيش حد خدت حضرتك ازاي. في النهاية لما روحوا قال لي ابي ذلك قالوا لو شعرت بذلك ما ارسلتك ليه دول شياطين اهو يقول عنهم عالم غيب اي نعم عالم غيب لكنهم قال النووي وينبغي ان يؤذن اذان الصلاه عشان يهرب الشيطان ده ويمشي ويسيبك يبقى بقى عندنا حته الميه بقى اللي بيسخر منها فضيله الشيخ.
طيب نستاذن حضرتك في فاصل فني قصير ونعود الحوار مع حضرتك باذن الله. اتفضل يا محمد.
التي علاها كل البريه تبتغي دوما صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي .com. سيرة
المختار إلزم سنته صنصر دعوته
لأني أحبه قدوتي. شاركنا الآن وعبر عن حبك. مسابقات متنوعة على موقع قدوتي .com.
الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها.
عودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لأن وصل الحوار مع شيخنا الفاضل، وزي ما قلت في المقدمة وهو يعني بعض الردود التوضيحية وليست الدفاعية، ليست لم نقدم جرائم ولا مشكلات ندافع عنها أو نخجل منها، هي ردود توضيحية لمن فاته أن يسمعنا بتركيز، أو من فاته أن يعني يسمعنا بشيء من التعقل، عليه أن يعيد الاستماع مرة أخرى. وحلقات هذا البرنامج تحديدا كلها موجودة على موقع قناة الخليجية، وعلى كثير من المواقع على شبكة الانترنت، لمن يريد أن يشاهد هذه الحلقات ليقيم تقييما علميا صحيحا دون البحث عن شائعات أو زيف لما قيل في الحلقات. شيخنا، كنا قبل الفاصل كنا حضرتك يعني كان فاضل نقطة أو أكثر أو نقطتين، عندما يعني الشيخ الفاضل في الحلقة يعني عفوا استهزأ عما قلته حضرتك على
وطبعا الأخ أو الابن الفاضل المذيع برضو استهزأ، والكل يعني وأنا مسامح، أنا مسامح، هم أهلنا إن شاء الله، بس عايز أقول للوالد الحبيب يعني أنت يعني رجل من أهل العلم، ولذلك ليس عيبا أن أدلك الآن أو أن أبين لك، فاستمع مني يرحمك الله. أول حاجة بكل أدب أنا بقول القراءة عليه على المية، الشيخ بجعلها أضحوكة، تبني شوف من الذي يقرأ ومن لا يقرأ، من وقف على العلم ومن لم يقف على العلم، ما فيش أي مشكلة، احنا أهل يعني. أول حاجة الاستشفاء بماء زمزم، الاستشفاء بماء زمزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، طبعا ده عند ابن ماجه واحمد وعند البيهقي والحديث صحيح حسن ابن حجر وغيره. الامام البخاري في كتابه التاريخ الكبير 389 جزء 3 صفحة 189 اتى برواية عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها حملت ماء زمزم في القوارير، في الازايز حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم. شوف اللي جاي بعد كده، وقال إنها طعام طعم وشفاء صخر. قال ابن القيم عقب على ذلك وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله من الأمراض، يعني طريقة العلامة ابن وهب اللي هو وهب ابن منبه. قال العلامة ابن باز، أنا بقول قال مين شيخنا
ابن باز
مش متبقاش محمد الزغبي. قال العلامة ابن باز ومن علاج السحر بعد وقوعه، اول حاجة تأخذ 7 ورقات النبأ، اللي هو النبأ ده يا استاذنا ايه اللي هو ورق السدر اللي احنا بنسميه قنار او السدر في مصر،
شجرة النبأ معروف في مصر.
ممكن يقول لك ايه ابن باز مالي يعني ما نشوخ الكلام ابن باز، اقول له ابن باز
هنقولها بقى
ده ابن باز نقلها منين؟ من الجامع الاحكام القرآن للقرطبي، ونقلها من ابن كثير من تفسير ابن كثير المجلد الرابع، ونقلها من فتح الباري 11/6943 يعني شوف فين عشان تقول ابن باز ماشي، لو مش عايز ابن باز اهو تاخذ 7 ورقات اللي هم السدر الاخضر دول، ان يرقها بحجر او بحجرين، وبعدين يجعلها في اناء ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، وبعدين يقرا فيه يعني على الماء دي يقرا عليه ايه الكرسي، قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وايات السحر التي في سوره الاعراف ويونس وطه. يبقى الشيخ رحمه الله نقلها عن مين؟ نقل عن فتح الباري عن الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله، نقل عن ابن كثير رحمه الله، نقل عن القرطبي رحمه الله، ولو قعدت اعد لك مش هنتهي من النقل عنه. شوف الطريقه الثانيه دي أعجب ما تتخيل، طريقة ليث بن أبي سليم في إبطال السحر، روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر، هذه الآيات يعني شفاء من السحر بإذن الله. دي فين؟ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 263-264، وهجيب لك الكلام عليها كمان، أن النبي نفسه أقر القراءة على المي. أجيب لك شوف يا سيدي بقول إيه، تقرأ في إناء فيه ماء، تقرأ في إناء في ماء بشرط أن يكون الماء طاهرا، والقراءة بنية الشفاء، ثم يصب على رأس المسحور، تقرأ في الماء قوله تعالى فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إلى آخر آية، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وإن شرب واغتسل منه فهو نافع بإذن الله. فين فتح المجيد 364؟ قال العلامة ابن باز شو ابن باز بين ابنين المعشون قلش ابن باز برد. قال العلامة ابن باز اقول اعتراض الشيخ حامد الفقي على ما ذكره الشارح عن ابي سليم وهب ابن منبه وابن القيم ليس في محله بل هو غلط من الشيخ حامد. كان الشيخ حامد اللي مخطئ ما عندوش انصاف فيه لان التداوي بالقرآن والسدر ونحوه من الأدوية المباح ليس من باب البدع بل هو من باب التداوي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. وثبت في سنن ابي داود في سنن مين
ابي داود
في كتاب الطب في كتاب ايه الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء. النبي قرأ فين
في الماء
اهو ده سنن ابي داود كتاب الطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء في اناء وصبه على المريض وصبه على المريض. وبهذا يعلم ان التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصب على المرضى ليس به محظور من جهة الشرع اذا كانت القراءة سليمة وكان الدواء مباحا. والله ولي التوفيق فتح المجيد هامس صفحة 264. خد كمان احنا لازم برضو نرضى اهلينا. الطريقة اللي غير كده اخرج عبد الرزاق ما بجيبلوش حد عادي ده اصحاب السنن والمسانيد من طريق الشعب قال لباس بالنشر يعني ايه قال ان يخرج الانسان في موضع عضاء يعني ايه في موضع عضاء المكان اللي ساكن فيه في البادية وبه اشجار ونباتات ياخذ منها كده معايا كده طيب وياخذ عن يمينه وعن شماله ثم يدقه ويستحب ان يقرا آية الكرسي قل يا ايها الكافرون قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وايات فك السحر التي في سورة الاعراف ويونس وطه ثم يغتسل به فين الكلام ده فتح الباري للامام الحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري الجزء 11 6951 جزء 11. بالله عليك مين اللي قاري ومين اللي مش قاري مين اللي يتعجب من الثاني ومين اللي يضحك من الثاني برضه هو والدي وانا مسامحه. طريقة رابعة كان نفسي البأس ده ولو ان الورم زايد شوية البأس ده والقوة دي ما تبقاش على واحد مسلم ابدا ومن من اهالينا ابدا وانا عمري انا بتاخذ معي الرافد مطلقة لانه لو رافضي او صليبي متطرف كنت ما كنتش كده في الحلقة بس انا يعني اهو بهدوء. الطريقة اللي بعد كده شوف يا سيدي يجمع ايام الربيع ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البساتين ثم يلقي في اناء نظيف يجعل فيهما ماء عذبا وبعدين ثم يغلي ذلك الورد غليا يسيرا يعني بعد قراءة الايات عليه فين دي يصعب ان يقرأ عن الايات اللي احنا ذكرناها فين فتح الباري 11-6952 انا قاعد اكتر له على فكره في كتير جدا بس انا بجيب له القوة اللي ما بجيبلوش المتاخرين عشان ما نتكلمش فضيل الشيخ ربنا يبارك فيه لانه والدي. طب خد بقى يا سيدي الشيخ الفوزان عشان اختم بقى عضو هيئه كبار علماء العلامه الكبير اللي ما بطلش قرايه ودروس بيقول ايه طبعا تكلم عن كتابه الايات في ورقه قال ثم تمحى هذه الورقه ويجوز كيت وقال ليس في هذا بدعه الى اخر ما ذكر. قال والقراءه في الماء ويشربه بعد القراءة عليه القراءة في الماء ويشربه يعني يقرأ على مية ويشربه يعني يشرب أو يغتسل معاه ازاي دي من فتاوى الشيخ صالح بن الفوزان المجلد الثاني صفحة 72. يا شيخ تسمع معايا بقى قال اريحه وما عادش قايل ولا روايه لان اصلا ربنا يشفينا جميعا الورم على الاخر. قال اغتسل بالماء المقروء عليه ايات القران يا اشرف فين باختصار اقول لاهلينا الوقت سريع قوي تفسير ابن كثير 1-148 المختصر فتح الباري 21-366 الجامع لاحكام القران تفسير القرطبي 1-439-440 ايضا الوابل الصيب من الكلم الطيب 82 بقال الشيخ ابن باز في المسلمون العدد 9-6-4-85 واللي عايز يرجع لها كلمة المرجان من صفحة 191-195 ولو عدت لك
هي الحقيقة يا شيخنا كانت مفاجأة على فكرة الرد على هذا الموضوع كان مفاجأة جدا يعني احنا فعلا ممكن نختلف على حاجات كتيرة لكن حاجات يعني بكل هذه الأدلة وكل هذه الروايات
على فكرة ده انا عامل فيها اخوي احمد عامل فيها مجلد قد كده جمع كل اقوى اهل العلم مؤصل بقى مش كلام استهزاء ولا ضحك لا الكلام واحد يتكلم مفترض قال الله وبعدين يجيب آية كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يروى حديث كامل صحيح قال مالك قال الشافعي قال مثلا ابن حجر زمن بقول قال ابن رجب قال ابن كثير قال كذا ده العلم انما انا قاعد استحسن براسه مش قاري حاجه ومش فاكر اي حاجه هو كلامه وضحك وخلاص ليس بعلم. والوالد الحبيب رجل عالم وفاضل وعلى دماغه.
طيب شيخنا الفاضل يعني اثير لغط في هذه الحلقه تحديدا فكره ان احنا يعني في هذه القنوات تستقي العلم الان من الوهابيين واشاروا تحديدا كده للمملكه العربيه السعوديه نصا وفكره ان احنا يعني ما احناش ملزمين قيل كهكذا مش ملزمين بابن القيم وابن تيمية وابن باز، مش مالوش طبعا اسماء، انا بقول مش ملزمين ان احنا نرجع لهؤلاء، احنا ملزمين ان احنا نرجع لعلمائنا في مصر فقط. يعني هل الدين اصبح مصريا؟
لا طب خلي من دي، انا ضحكت على كلمه ايه الازهر مخترق.
طيب استاذن حضرتك ناخد مداخله وبعدين نعلق عليها. اتفضل يا محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك.
بنشكر فضيله الشيخ محمد الزغبي.
الله يجزاه خير، الله يبارك في عمره.
ولي تعليق بسيط، ان انا حضرت الحلقه دي وانا لا احضر اي حلقات لهذه القناه، ولكن القدر هو الذي جعلني احضر هذه الحلقه. وليت فضيله الشيخ احمد كريمه كان قد اتى بادله او ببراهين. ولكن مما سأني جدا جدا أن المذيع ومقدم البرنامج في تعقيبه على آراء الشيخ أحمد كريمة قال أنا هربي دقني لحد ركبتي.
أيوه.
وهذا يعني أليس هذا مشينا واستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأريد من فضيلة الشيخ التعقيب على هذا الأمر، وجزاكم الله كل الخير. كما أريد أن أنوه إلى أمر أنه أنكر أشياء كثيرة واردة في صحيح البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الحبة السوداء
أو عن الحجامة
تحديدا، وتحدث عن السنة والسنود.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن أمور كثيرة وردت في كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية. ونريد تعقيب فضيلة الشيخ على الأمور التي استهزأ بها وهي ثابتة في كل كتب الصحاح البخاري ومسلم وغيرهم، وجزاكم الله كل الخير.
طيب
في السلطاني محمد، في السلطاني. طيب شيخنا، يعني الفكرة هنا اللي أثرها مشاهدنا الكريم فكرة أنت حضرتك كنت لسه بتقول في موضوع الأزهر المخترق.
أنا كنت عايزك تأذني بشيء.
اتفضل.
أنا نسيت والله. الإخوة بس من اللي اسمعونا بجوه في الكنترول.
هي.
أنا جايب كتابين، أوهام عذاب القبر اللي مقدمه أستاذ كبير بجامعة الأزهر، عشان أبين إن بعض مش دول محسوبين على الأزهر.
هي.
والثاني كتاب لمؤاخذة جايب اللحية والنقاب، لا تتخيل، لا يمكن اللي أنتوا عن رسوم الكاريكاتير وكيت وكيت استهزاء بالنبي لأعلى ما تتخيل. مش هقول اسم الشيخ ايه. أيوة. كذلك من عندنا رحمتنا ليريت يسمعنا الوقت ويجيبوه. أيوة. ان شاء الله موجودين في السيارة.
جيبهم مصطفى. شيخنا، يعني الفكرة هنا طبعا كلمة اللي قالها مشاهدنا الكريم انها رب دقني لحد ركبته، طبعا كان المذيع بيسخر بيها. ما قيل في, في, في احد الفواصل اللي جات ان اطلاق اللحية بيقوي الرغبة الجنسية وتم الاستهزاء. انا يعني طبعا انا مش عالم ومعرفش يعني صدق وعدم صدق هذا الكلام، لكن فكرة ان هو الرد يكون بهذه السخرية.
انا عايز اقول لك الحاجة، ما يقولوش بقى كلمة الوهابية، لأن احنا هنخرج وقت ولقسموا الوهابيين. أولا لسنا بوهابيين، لسنا بتيميين، لسنا بقيميين، لسنا بألبانيين، ولا شيء. نحن مسلمون. هو سماكم المسلمين. خلاص كده أنا مسلم. ثانيا يا أخي، أنا مثلا أنا قدامك أهو الشيخ محمد عبد الوهاب رجل مصلح وعالم وداعية في بلدي، لكن أقسم لك بالله حتى عشان ما يقالش هذا، أنا عمري ما قلت مثلا قال محمد عبد الوهاب رغم أن هذا شرف معايا زي كده، عمري ما قلت على الإطلاق. ثانيا، لماذا توصمني بهذا الأمر حتى تعلق على أهداب وشماعة معينة أن الأمر تابع لهؤلاء؟ ثالثا يا أخي، أنت بتقول وهابي وجايب من السعودية، أنا الوحيد اللي بدخل مطار المملكة العربية السعودية لازم أتبصم ويصوروني ثلاث مرات وتوقف أمنيا. ها أقول لك ابن السعودية أستاذ أشرف مع احترامي، يعني ما عشان نكون واضحين من كل شيء. الأمر الثالث، إن ما من حلقة مع حضرتك إلا وأقول يا جماعة العلم ليس مقصورا لا على السعودية ولا على مصر ولا على مين. لا، وأنا الوحيد اللي بحارب هذه بقوة بقية العلماء. لا، العلم يؤخذ من أي مكان ما دام قائما على الكتاب وصحيح السنة فاهم السلف.
وضربنا المثل في الحلقة قبل الماضية بموريتانيا.
بالطبع.
بها علماء كثيرون.
ألف شنقطة فوق رأس الجميع. ولكن أصلا ممكن أكون أنا معلش يعني واقع، أخلص أجيب شماعة، أنا قاعد أسقط في المدرسة فاشل. أقول أنا معمول لعمل، أنا منظور، أنا فاهمني إزاي؟ أصل فلان ده كان بيبص لي بصة كده. يا راجل اظهر نفسك يا أخي. بتاع السعودية انتشر وعلى بإخلاصه وعلمه، ما تخليك زيه. بينما تعبد بتاع السعودية كده، بتاع السعودية، طب ما تخليك أعلم منه. المساحة موجودة، كل واحد يثبت نفسه. إذا قضية الوهابية والقضية ده كله أبدا، وربي، طب أنا أزهر وتشرف بأزهريتي وأعتز بأزهريتي وابدا ابدا. وشيخ الازهر خدت حضرتك ازاي، والازهر مليء ما شاء الله بالخير، مليء بالعلماء، مليء بالرجال، اللي بيبنوا وما بيهدموش، اللي بيعمروا وما بيدمروش، اللي قلوبهم سليمه وليست دها والعياذ بالله حسد. خلاصه المساله ان قضيه وهميه خرجنا منه. نيجي بقى القضية ثانية. لما تيجي تستهزأ باللحية ده، حتى لما فضيلة الوالد الحبيب الأستاذ اسمه
دكتور أحمد
كده. أحمد لما بيستهزأ باللحية بقول إذا بيرده قول عبد الله بن عمر مش مقتنعين بيه، عشان عبد الله بن عمر كان بيقبض قبضة كده، شوف شوف هو لحية فضيلة الدكتور ربنا يكرمه قد كده، فبيعمل القبضة كده، المفروض تقوم قاصص كده. طب انت فضلت شيخ ما انت ماسك على الهوى، ما انت ماسك على انت المخالف للسنه، طب ما تخليها قبضه وقول لنا اعمل كده، بدل ما انت بتمسك ايدك في الهوى وتقول لي اعمل كده. لو عايزين نمسك لبعض الجهالات، لكن لا، هو والد. انا بقول له يا رجل، حينما يريد الانسان ان يتكلم في حكم اللحيه لا يكون الكلام العلمي وهكذا، ولكن ينظر الى مذاهب العلماء في ذلك. ومذاهب العلماء في اللحيه يا استاذ اشرف لو انا جبت لك الوقت محتاج كمان ساعه على خمسه اقوال في حكم اللحيه، وبالنسبه للترجيح معلوم. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب يبقى دي نقطه. النقطه الثانيه، انا لو ذكرت لك انا انتهت الحلقه، لكن عايز اقول لك الحاجه، الاستهزاء باللحيه والاستهزاء باي شعيره من شعائر الاسلام حكمها معلوم. انا عايز الكل يرجع الى فتوى هيئه كبار العلماء، فتوى رئاسه اللجنه الدائمه، فتوى المجامع الفقهيه في الاستهزاء بشعيره من شعائر الاسلام، ولتكن اللحيه مثلا حكمها ايه، هم اللي يرجعوا عشان ما لوش ذوق بشديد او بيسقط احكام والعياذ بالله جل وعلا. وبعدين انا عايز اقول، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انما عشان ابسط شويه تعلمانيين او ابسط ناس بتتشفى في الدين اعمل كذا. وبعدين انت بتقول اللحية لغاية ركبتك وما شابه، اطول لحية في مصر هي لحية شنودة، ايه رأيك فيها؟ انا ما بنزمش في شنودة ابدا، بالعكس نبره ونقسط اليه ونحسن اليه، فهو جار ونحن ابناء وطن واحد. انما لحيته طويلة جدا، ما تقول فيها يا مذيع؟ يلا عد تسخر من لحية النبي، هذه واحدة. لحية بشوي لغاية الركبة زي ما انت بتقول، ما تقول فيها؟ ومع الاحترام حتى لمن أساء إلى ديننا في باب الاحترام وفي غيره، لا، ما تقول في ذلك؟ أخبار اليهود،
سورة يسوع اللي هم بيصوروها
مثلا، أنا عايز اشمعنا في الإسلام بس، اشمعنا عايز تنال من النبي بس. يا أخي أنا تصدق بالله باج علي لولا الجهاد في سبيل الدعوة، أقسم بالله الواحد يروح يشوف أي مكان ويعيش، لا، اللي بيحصل ده لا يمكن يقبله، لا عقل ولا منطق ولا برهان ولا دين ولا أي شيء على الإطلاق. إحنا عايشين في فتن، وانا ارجو من السيد رئيس الجمهورية باعتبار والد لينا والد للجميع ان يوقف المهزلة دي والحرب على الدين، لانه هيسأل بين ايدين ربنا عن اللي بيحصل ده.
شيخنا الفاضل، الكتابين اللي حضرتك كنت طلبتهم،
ايوه ايوه، تعالى يا محمد بالله عليك. اوهام عذاب القبر، عشان اقول الجماعة دول مش محسوبين على الازهر، ده على نفسه الوالد الحبيب، على نفسه،
تمام،
غيره برضو على نفسه. الازهر فيه رجال، فيه ابطال، فيه علماء، جيبوا قوي يا محمد بالله عليك، تظهروا قوي قوي قوي، انا عايز العنوان والاسماء.
موجود
هو بتاع المستشار احمد، لكن تقديم مين؟ استاذ دكتور احمد عبد الرحيم السايح، استاذ العقيده والفلسفه جامعه الازهر. اوهام عذاب القبر. وانا عايز فضيله الشيخ يرجع الليله لقول القرطبي في التذكره في احكام الموتى وامور الاخره، في حكم من انكر عذاب القبر والاتيان بالخمس ادله. اهو جاب الظاهر يا محمد، اوهام عذاب القبر يا محمد، يظهروا للناس يا محمد. أو هل ان انا اقول ده يحسب على الازهر وكده؟ لا، يحسب على نفس الدكتور احمد، يحسب على نفس، ما حملش الازهر المسؤوليه.
تعال يا شيخنا، بالنسبه للفلسفه في الازهر، معظم اساتذة الفلسفة في جامعة الازهر ليسوا خريجين الازهر بالمناسبة، كلهم اداب عين شمس واداب القاهرة يعني.
عارفين. تعال يا محمد قرب يا حبيبي، شوف يا محمد، شوف والله العظيم ما اتعملت في يهود ولا في صليبيين. ادي يا سيدي اللحية،
الشعر الثلاث،
وادي النقاب، وادي الجلابية، الثوب. شوف الاستهزاء بسنة النبي ازاي
عليه الصلاة والسلام.
مش هقول لك مين ومين ومين اللي مؤلفين ده، بس يكفي يكفي الناس تبقى عارفة مين اللي بيخدم الدين ومين اللي قاعد يهدم الدين باسم الدين.
يعني شيء يدعو لل،
اقسم بالله جالي دعوة اسافر انا واولادي حتى نخرج من الهم اللي بتربصنا للنار. انا بفكر
لا
فعلا اخرج.
لا ما تخرجش
والله، لو انك لسبب ما كنت اتخيل ان ابناء مصر بقوا منهم بقوا كده، ما كنت اتخيل الازهر يخرج بعض الناس تعمل فينا كده وفي الدعوة. زعلان من الزغبي تعالى مكاني اقسم بالله اوسع لك علم انت الناس اعتبرنا نجاه يا اخي انا مستعد يا اخي قول لي بس احنا عملنا ايه عشان بنقول لا اله الا الله وبرضو انتوا اهلينا وعلى دماغنا الاخت اللي في البرنامج على دماغنا واخت فاضله المذيع اخونا الصغير ربنا يهديه ويكرمه الدكتور احمد اسال الله يبارك فيه ونكون على الحق جميعا
شيخنا الفاضل يعني احنا حلقتنا على شكل الانتهاء فاحنا محتاجين يعني خاتمه كده فيها شيء من الرسائل الصريحه الواضحه وقبل ما ناخدها نستقبل اتصال من استاذ محمد حمدي السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذ محمد اهلا بيك
اهلا بحضرتك اتشرف اهلا بفريق الشيخ محمد الزغبي واهلا بكل المشاهدين
قناتك علي صوتك شويه يا محمد
او الصوت دلوقتي واضح ان شاء الله
الصوت واضح اتفضل
جزاك الله كل خير يا شيخ محمد اولا بس انا اتفضل
يا اتفضل معاك يا استاذ محمد اتفضل
الو
معاك سامعينا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
استاذ حضرتك سامعني
سامعك اتفضل سامعك
انا بس عايز ابتدي من الموضوع من الاخر لاخر حاجه حصلت اولا انا بهني الاستاذ خير رمضان ان هو حاز على اعجاب كل مواقع الاخبار او كل مواقع النشر المصدر على الانترنت
انت عارف انا مهتم بالموضوع
ده الاخبار
نال رضا موقع مين محمد
يعني اخبار مرجع وغيره يعني من الاخبار اللي قاعدين بره طبعا احنا عارفين مخططهم ايه فهو حاز على اعجابهم وانا ما اعرفش اشمعنى الوقت ده تحديدا اللي حاز على اعجابهم وكتبوا الخير رمضان للموضوع ده طبعا احنا عارفين المنشطات اللي نزلت النهارده في المواقع المسيحيه كلها ان خير رمضان يشن حمله على القنوات الاسلاميه الدينيه السلفيه ويعني ده لقب الصقوا ببعض القنوات الاسلاميه وكل القنوات الاسلاميه العجيب ان خير رمضان او الاستاذ خير رمضان الاعلامي ما شفتلوش حلقه واحده تصدى فيها لاي هجمات عن الاسلام بل يعني بعض المنشطات انا قريتها الفنانه الفلانيه الفلانيه في استضافه الاعلامي الكبير خير رمضان الفنانه الفلانيه الفلانيه النهارده تحكي اسرارها مع الخير الكبير مع الكاتب الكبير خير رمضان ده الجزء الاولاني من الموضوع اللي اثير يعني الدهشه وخلى بعض المواقع الاسلاميه يعني تتضايق من الموضوع ده ان مواقع مسيحيه بتتكلم عن الموضوع ده وبتنشد وبتفخم خير رمضان فجاه لقينا تصريح منسوب لاحد القمامسه في الكنيسه المصريه ان هو بيحارب بكل قوه لوقف القنوات الاسلاميه طبعا انا مش عارف يعني التصريح ده هل حقيقه ولا لا لكن منسوب برضه للقمامسه من قمامسه الكنيسه المصريه المفاجاه اللي اتقالت في الحلقه واللي طلع فيها الشيخ العالم علماء الازهر اللي كان في استضافه الشيخ خالد الجندي واللي كان قاد حمله لوقف قناه ازهري لدرجه ان الاستاذ خالد الجندي والشيخ خالد الجندي على الهواء قال له انا هغير قناه ازهري واسميها جمبري لو تعجبك انا مش عارف الناس دي فين من القنوات دلوقتي اللي بتذيع مسلسل مجسدين فيه شخصيه زي يوسف الصديق وشخصيه زي المسيح وشخصيه زي امام العذاب انا مش عارف الناس دي فين لما كان زكريا بطرس 10 سنين بيشتم انا مش عارف الناس دي فين من مرقص عزيز المحسوب لحد الان على الكنيسه المصريه وده نداء للاستاذ خير رمضان ان هو يعمل حلقه يجيب فيها كلام مرقص عزيز اللي من 3 ايام على قناته اللي بتبث على الهوت بيرج او حتى بتبث على الانترنت راجل محسوب على الكنيسه المصريه بيسب رموز الدوله بيقول الناس دي لازم تتحاكم ولازم تتضرب فين خير رمضان الاعلام الكبير اللي بيطلع على التلفزيون المصري مدفوع من ضرائب الشعب المصري اللي بيتحكم في اللي هو يورينا ايه او يخلينا نشوف ايه فين مرقص عزيز ده كان في صدفه احدى الاعلاميات المشهوره جدا واللي عمل دعايه مجانيا على التلفزيون المصري لقناته القناه اللي هي كلها قايمه على السب في الاسلام قايمه على السب في الحكومه قايمه على السب في رموز الدوله ورموز العلماء فين خير رمضان من الناس اللي شتموه في الدكتور زغلول النجار في المؤتمر الاخير بتاع الكنيسه فين خير رمضان من الناس اللي شتموه في الدنيا اللي القران والسنه النبي صلى الله عليه وسلم احنا يا جماعه احنا بنواجه حمله انا دلوقتي انا كراجل شاب مسلم بتابع الانترنت الناس متضايقه ليه متضايقه ان حلقتين حصل فيهم كلام انا ما اعرفش ليه لازمته لما يطلع واحد يقول لك ان سواقين التوك توك والبتوع الفول والطعميه هم اللي بيطلعوا في القنوات الدينيه هيفيد مين؟ هيفيد الكلام ده مين غير المواقع المسيحيه دلوقتي فرحانه عماله تنشر بص المسلم خير رمضان يتكلم على القنوات الدينيه الاسلاميه بص المسلم خير رمضان اللي بيتكلم على القنوات الاسلاميه ليه؟ يفيد مين والصالح مين؟
محمد احنا بنشكرك
الموضوع ده بجد مضايق نفسي جدا
بنشكرك يا محمد على يعني هذه المداخله القيمه نشكرك يا محمد هذه المداخله القيمه ويا شيخنا
اتفضل حتى قناه ازهري بتاع اخونا الحبيب الاستاذ خالد الجندي يعني أنت عارف القناة الرجل قايم بجهوده وكان بيعمل منها قناة يعني باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية الحقد ينهال عليه والحرب عليه من شعره إلى ظفره وحرب ضارية لخسارته ولتدميره ولإيقاف. يا أخي ده أنت ما عملتهاش مع احترامي على واحدة رقاصة، ما عملتهاش على قناة، ما عملتهاش على قناة زكريا بطرس، ما عملتهاش على قناة الحي اللي بتسب النبي والقرآن للنهار. إيه اللي بيحصل ده؟ حتى اللي بيقولوا مع يعني الأستاذ خالد جندي مصنف عند الكل في وزارة الإعلام إنه معتدل وقناته معتدلة. طيب الأستاذ خالد جندي ده بسبوه الحرب عليه برضه. الله، إذا الإسلام غير مرغوب بالكلية.
تمام.
الإسلام غير
مرغوب. سواء بقى المعتدل أو المتشدد.
تمام. من المتشدد ما عندناش واحد متشدد.
أنا بقول ده سواء ده أو ده يعني من وجهة نظرهم.
أنا أسأل سؤال. اتفضل. أنا بقول لفضيلة الشيخ الفاضل الوالد، هدى الله على أيدينا أكثر من مش عايز أقول آلاف فخرجوا من التكفير وما شابه ذلك فعادوا والحمد لله صاروا آل السنة كما ينبغي. ثانيا، هدى الله على أيدينا أكثر من 2000 من الروافض فصاروا أهل سنة والحمد لله رب العالمين. هدى الله على أيدينا أكثر من 100,000 من هؤلاء الذين كان عندهم غلو في الصوفية وعبادة الأموات وصاروا والحمد لله على الجادة بإذن الله وعلى الاعتدال. يعني لو أعدت أعدلك إن ماذا قدمت أنت، ماذا قدمت أنت؟ سألتني وسألت غيري ماذا قدمنا. الحلقة الجاية شوف اللي احنا قدمناه إن شاء الله، وإنت والد وبرضو عمرنا مش هنرد عليك الإساءة بالإساءة ولا هنستدرج لحرب وهميه المقصود منها اسقاطنا. انت هتخسر واحنا هنخسر. هرجع اقول لك اهو من باب ان انا غيظ هؤلاء، انت والد وحبيب واحنا مسامحين وانت على دماغنا من فوق، ومهما تقول فينا احنا راضيين وبنقول للاخ خيري انت مسلم ومنقحش في اسلامك وندعو لك بالهدايه ان شاء الله، وبنقول للاخت الكريمه ربنا يبارك فيك ويهديك ويحفظك ويثبتك، انتوا من اهلنا مهما يكون ولن نشتد على أهلنا أبدا.
شيخنا الفضل، يعني إحنا لمشاهدينا يعني اللي يحبوا يزعلوا من الأستاذ خير رمضان بنقول لهم ما تتفرجوش على الأستاذ خير رمضان
بس
مقاطعة
بس.
اتفرجوا على بالبرنامج، برنامج قوي وجميل في فقراته الأخرى مع المذيعين التانيين اللي هم شوية عندهم يعني رؤية عامة أشمل، فما تتفرجوش على خير رمضان. دي واحدة. التانية يعني كان خير يعني أفضل فاصل، أفضل فاصل في هذا البرنامج بعد شن الحرب على القناة الدينية في هذا البرنامج منذ 3 أيام، كان افضل الكلام يتقال ان احنا ننتظرنا بعد الفاصل عشان نواصل الحوار مع كليوباترا. كليوباترا دي ممثله كانت ايما بدور كليوباترا. شيخنا الفاضل، احنا يعني
انا والله بقولها على الخارجيه، لباعث للسيد رئيس الجمهوريه رساله تتكشف فيها الامور، وانا اثق في ان والد واثق في انه يعني ولي امر وهو الحاكم بتاعنا ويتحمل مسؤوليته بقى تجاه ما يحدث باذن الله جل وعلا، وبعد نبقى عملنا اللي علينا والبيع على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خير شيخنا الشيخ محمد الزغبي على هذا الحوار، يعني اثقلنا على حضرتك اليوم يعني ساعتين تقريبا، يعني ربنا يشفيك ويتم عليك النعمه دايما يا شيخنا.
كان بقول حد عايز يناظرني،
احنا ما جاتليش، او احنا قلنا المصطفى ادينا رساله بس للاسف ما جاتلناش.
يقول لي الاخ يقول لك
معاك يا محمد رساله اقرانا. طيب، هي دي رسالة أساسا من المشاهدين مش من حد بيطالب بيطلب مناظرة، حد من المشاهدين بيطلب ان احنا نناظر نناظر احدى الجهات، واحنا طبعا احنا ما بنحبش نشهرهم
هو يعني. هو يجرؤوا اروح لهم البيت
جزاكم الله خير
يا شيخنا، بس احنا المسابقة الله يعزك
يا استاذ. احنا طبعا احنا نسينا النهارده نقول مسابقتنا طبعا هي موجوده على شريط الرسائل، ايهما اولى بالاهتمام في هذه المرحله، الخلافه الاسلاميه ام تعليم الدين ام الاثنين معا. ومشاهدينا طبعا الجوائز كما اشار شيخنا في الحلقه الماضيه، جنيه ذهب دي جائزه المتسابقين من الرجال، في الحلقه القادمه سنعلن عن جائزه عن مسابقه النساء. الرسائل او الاجابات بتاتينا عبر رسائل اسم مصر قناه الخليجيه عبر يعني طوال هذا الشهر، انا 4 حلقات عفوا 4 أسابيع في هذا السؤال، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل المتسابقين معنا في هذا البرنامج باذن الله. جزاكم الله خيرا شيخنا.
خطبه الجمعه القادمه بعد اذنك.
اتفضل.
لان ما عادش ليها يعني
اتفضل
في مجمع الايمان بالمنصوره بعد اذنك استاذ، لان ما اصلح انت تقول ابو فضيلتك
اتفضل.
خطبه الجمعه
مجمع الايمان بالمنصوره
بعنوان
ده في شارع ايه؟
سعد الشربين.
سعد الشربين ده اسم المحافظه السابقه بتاع الاقاليم.
تمام تمام. دي ابين للناس كلها خطه ضرب الاسلام من الشعر الى الظفر في مجمع الايمان بالمنصوره ان شاء الله.
اعانك الله وثبتك يا شيخنا. ومشاهدينا الكرام نشكركم على حسن المتابعه، ونعتذر لمشاهدينا اللي ما قدرش يتواصلوا معنا في هذا الحوار عبر التليفون، لنا لقاء ان شاء الله يوم الثلاثاء في نفس الموعد نستطيع فيه ان شاء الله نستقبل مكالمات تليفونيه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هداها تجلو الظلام وتجلو ترتقي تلقي ضياءها تحلو الحياة بنورها يحلو صباها
شمس الحقيقة قد تجلت في علاها كل البرية تبتغي دوما هداها تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياءها تحلو الحياة بنورها يحلو صباها